بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم إلى زاوية من زوايا العلم في أسرار الحكمة. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نلتقي مع محاضرة في أغلب الظن أنها سوف تكون محاضرة قيمة فيما يخص الإعلام وذوي الإعاقة. طبعا إحنا لما نجي نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع الإعلام وذوي الإعاقة، نتكلم عن أداة من أهم خصائصها أنها ناشرة بل موزعة لكل أنواع المعلومات من خير أو شر. في الغالب الإعلام، وهو محبوبنا منذ الصغر، من يوم ما إحنا صغار تربينا على أصوات مذيعين ومذيعات، هذه الأصوات دائما كانت ترافقنا في لحظات الفرح، في لحظات الحزن، في لحظات حتى الخوف، في لحظات حتى الصعوبات التي تواجهنا، في لحظات الفرح والابتسامة والعيد وكل عام وانتم بخير والشغلات هذه، كل هذه الحاجات اللي كانت ترافقنا فيها أصوات هؤلاء المذيعين والمذيعات تدلك على أن الإعلام وسيلة لنشر أي نوع من المعلومات. وإذا كان هناك عدم تحقق من خلال هذا النشر، ربما بعض المنشورات تؤدي إلى كثير من المشاكل في كثير من الأماكن. فمن أهم خصائص الإعلام هو النشر والتوزيع والإذاعة والإخبار وطبعا التوجيه أحيانا، وأحيانا الحملات الممنهجة ضد أشخاص أو ضد دول أو ضد مؤسسات أو ضد أفكار، وأحيان أشياء كثيرة تحصل ويكون وراءها فكرة الإعلام. لما نجي نفتح السيرة الذاتية للإعلام ونبدأ نتفرج عليه، ونلاحظ أنه متهم بكثير من المصائب اللي دارت على مستوى العالم. فالإعلام في العصر الجاهلي كان بدايته الشعر، ووسائل الإعلام هناك كان الشعراء والخطباء. طبعا الشعر والخطابة كانت هي وسيلة الإعلام، يعني القناة الأولى الشعر، القناة الثانية الخطابة. اليوم في القناة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة والألف ومئتين والثلاثة آلاف وتسعة آلاف وعشرين ألف، اليوم في 20,000 قناة وأكثر. وهذه القنوات، هذه القنوات يعني لها الكثير من التفاصيل التي سوف نتكلم عنها اليوم. لكن احنا نتكلم في تلك الفكرة، يوم أن أشيع شيء من الأخبار الكاذبة دارت من خلاله رحى حرب استمرت أكثر من 40 سنة، داحس والغبراء مثلا. وعندنا كثير من التفاصيل كان سببها إما قصيدة أو بيت أو شعر أو في خطبة أو أي شيء آخر. هذه الأشياء هي يعني لما تيجي تفتح السيرة الذاتية للإعلام، طالع الإعلام هو وسيلة للخير أو وسيلة للشر. كيف نستثمره؟ نستثمره من خلال معارفنا ومداركنا، وأيضا من خلال توظيفنا للناس اللي نحطهم في هذا الجهاز الحساس. مو كل من جاء قال أنا إعلامي، ومو كل من جاء في وسائل التواصل الاجتماعي حط هذه الصفة الكريمة على مسماه أو على اسمه، لأنه ليس إعلاميا ولا يمت للإعلام بأي صلة. ويجب على هؤلاء الناس الذين يأخذون أفكارهم من كونهم إعلاميون وإعلاميات وهم فقط مجرد كتبة على وسائل أو صناع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليهم أن ينظروا ويراجعوا أنفسهم ويروا إذا ما كانوا إعلاميين أو غير إعلاميين. هنا مقدمة بس إحنا حبينا نسولف فيها قبل أن نبدأ في موضوعنا، وهو موضوع الحقيقة شيق وممتع وكثير من التفاصيل تدور حوله. السؤال الذي يعني يطرح نفسه، ما هو الإعلام؟ الإعلام بكل بساطة هو وسيلة تبادل المعلومات والأخبار بين الأفراد والمجتمعات، كذا بكل بساطة، بدون تعقيد، بدون أي تفاصيل، وسيلة لتبادل الأخبار، وسيلة لتبادل المنشورات، يعني بغض النظر هي محققة، هي صادقة، هي كاذبة، احنا ما حندخل الآن في تفاصيلها، لكن هي عبارة عن تبادل تصدر عن وسيلة تعليمية مثلا، وفي النهاية بعد ذلك يبدأ إيش انتشارها كما انتشار النار في الهشيم. أو ربما تقول انتشار الأمور الطيبة في الأماكن التي تستحقها. لكن من حيث المبدأ أنا أعلمك، إذن أنا أخبرك بخبر ما، أنا أعطيك تفاصيل هذا الخبر، أنا أعطيك تفاصيل هذه الواقع، أنا أعطيك تفاصيل هذه الفكرة، أنا أعطيك تفاصيل. يعني شوف بغض النظر إيش يكون المحتوى، بس من أعلم إذا أخبر فهو معلن أو معلم. خلينا نقول معلم أحسن عشان الإعلان يأخذنا إلى خط ثاني. فالإعلام هنا وظيفة الأولى والأساسية هي النشر والتوزيع والإذاعة والإخبار والإشهار، وسمي ما شئت من هذه الألفاظ التي آخرها هي بث تفاصيل ما. طيب طبعا عندنا وسائل الإعلام من يوم يومها مقسمة إلى أشياء كثيرة من يوم يومها. فعندنا وسائل الإعلام التقليدي القديمة حقت زمان، الشعر، الخطابة، القصص، هذه حقت زمان، يعني وسائل بدائية. أحيانا ممكن نعتبر البريد واحد من وسائل الإعلام، ممكن نعتبر على شوف الإعلام ليس شرطا فيه أن يعلم مليون واحد ولما يصير إعلام. قد يكون الإعلام يخبر مجموعة بسيطة 10-20 شخص، ها تجيهم رسالة وتقول لهم ترى في كذا كذا كذا، إذن هذه الرسالة أصبحت واحدة من وسائل الإعلام. وأحيانا البريد هذا اللي يأخذ 3 سنوات زمان رايح وثلاث سنوات جاي، اليوم صار يأخذ ثانية أو ثانية ونص يروح ويجي، هذه الرسالة قد تكون يعني مصدر لكثير من التفاصيل. فعندنا إذن المصادر لم يذكرها هنا في العرض، لكن من أهم المصادر اللي هي الأشياء التي لها شهرة في ذهن الناس، من أهمها البريد مثلا، عندنا الشعر، الخطابة. كيف كان العرب القدماء يدونون تفاصيل حياتهم؟ كانوا يدونونها بالشعر، بالخطابة، تلاقي البيت موجود فيه. حتى القرآن جاء مماثلا للغة العرب، فتجد فيه بعض أخبار العرب، بعض تفاصيل العرب. اللي يقول لا نقول له فماذا تقول في غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون؟ هذه الآية تقول لك أن هناك حكام كانوا عزيزين على المسلمين، أو عزيزين على نقول الناس اللي هم كانوا محيطين فيهم، وغلبهم كان يصنع شيئا من الأذى في النفوس. فلما أخبر بأنهم غلبوا دب الوهن والضعف في قلوب الناس، وبعد ذلك تمنت الناس أن لو تعود الروم إلى طبيعتها من القوة والمنعة. فجاء القرآن معلما بهذه الحادثة، ثم مبشرا بحادثة هي أهم من الحادثة الأولى، وهي أنهم من بعد غلبهم، يعني من بعد هزيمتهم، سيغلبون، يعني سينتصرون في المستقبل. طيب في متى يا رب؟ قال في بضع سنين. طيب والبضع معروف من 3 إلى 10. طيب وماذا تقول في حادثة الأحزاب لما صورها الله سبحانه وتعالى بتصوير بليغ وذكر فيها أنه وظننتم، يعني معنى الآية أنه ظننتم بالله الظنون وكادت القلوب تصل إلى الحناجر، وهالشغلات هذه كلها كيف ذكر الله سبحانه وتعالى في أسلوب جميل ممتع ماتع بليغ عظيم؟ وهذا دليل على أن حتى القرآن الكريم مارس دورا إعلاميا. طيب لما نيجي كمان إلى السنة النبوية، نرى أن في السنة النبوية بعض الأخبار وثقت وتم إعلامها. ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ما بال قوم يؤذون رسول الله، ما بال ما بال، هذه يعني قاعدة توثق لنا الحدث أن هناك بعض الناس فعلوا كيت وكيت، و بعد ذلك تعطيهم الإرشادات والتوجيهات لماذا تفعلون كذا وكان يجب عليكم أن لا تفعلوا. وعندنا حادثة الإفك مثلا للسيدة عائشة رضي الله عنها خير مثال في هذا الباب، لأن الإعلام الذي كان في تلك الفترة وهو القرآن والسنة وثقوها وذكروا كثيرا من تفاصيلها، حيث لا تكاد تفصيلة صغيرة تذهب بعيدا، حتى نزلت براءة المطهرة من فوق 7 سماء. فحتى القرآن والسنة مارست بعد ذلك الدور الإعلامي. ثم ثم لما نكمل في مسيرة أو رحلة الإعلام نجد أن المخاطبات والكتابات والمدونات والمقامات وغيرها من التفاصيل كلها عبارة عن وسائل إعلامية كانت متوفرة في تلك الفترة. حتى الكتب إذا شئت أن في بعض الكتب وخاصة كتب التاريخ المدونة والموثقة هي تعتبر مصادر إعلامية أو مصادر هم ما يسمونهم مصادر إعلامية يسمونها مصادر اجتماعية، لكن في هذا الباب أو في هذا المنطق أو في هذا الفكرة الإعلامية يمكن أن تسحب كتب التاريخ وكتب علم الاجتماع إلى المؤسسة الإعلامية ويبدأ في دراستها وأخذ الكثير من الأفكار والكثير من التفاصيل التي كانت تبثها بين طياتها، ويعرف من خلالها كيف كان يعيش هؤلاء الناس وأين وصلوا من حضارة وأين وصلوا من تقدم، ثم هذا التقدم إلى أي جهة أخذهم إلى أي مكان انطلقوا به، وبعد ذلك تسجل سيرهم وحياتهم وتاريخهم، ثم إحنا نبدأ إيش ندرسها ونحللها ونشوف بناء على إيش كانوا يشتغلون. هذا يمكن شغل علم الاجتماع، لكن الإعلام يهمه أكثر ماذا حدث ولماذا حدث وما هي نتائج هذا الفعل. طيب إلى أن وصلنا اليوم، فلما نيجي نتكلم على اليوم فنقول إنه وسائل الإعلام تشمل جميع الوسائل والأدوات التي تستخدم لنقل المعلومات، سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام التقليدية اللي اليوم إحنا نعيشها، لكن زمان كانت وسائل الإعلام التقليدية كذا وكذا وكذا، اليوم إحنا بنعيش وسائل تقليدية اللي هي إيش؟ الصحف والتلفزيون الراديو. طبعا هذه وسائل تقليدية، الآن إحنا بنعيش زمن مثلا الفضائيات، عندنا مدري كم والله فوق 20,000 قناة وأكثر بمختلف اللغات، وطبعا ما يصل إلينا وما لا يصل إلينا، ما هو موجه وما هو غير موجه، ما هو قصير المدى وما هو طويل المدى، ما هو فضائي عابر للحدود والقارات مثل إذاعات وقنوات الدول العظمى، ما هو ضعيف، ما هو ما يعدي بيتنا، يعني بعض الإذاعات والقنوات قد بالكاد تصل إلى بيتنا، وبعض الإذاعات ما شاء الله يعني تجد أنها لها حضور بل مكاتب إعادة توزيع في كل أرجاء الدنيا، فتلاقي مكتبها في كذا ومكتبها في كذا، ليس مجرد نقل أخبار إنما حتى توزيع الإشارة وإعادة البث، وبعضها تتحالف مع قنوات ثانية، مثلا عندنا بعض الوسائل المعروفة تأخذ وكالة لإعادة إنتاج وبث الإشارة لقنوات عالمية في أوطاننا العربية، وبعضهم يوجهها توجيه أصلا من خلال تغيير لغتها، مثلا هي بتبث باللغة الإنجليزية الأسبانية الفرنسية، يخلي لها قسم عربي ويعيد توجيهها. فهذه بالنسبة للقنوات في الإذاعة والتلفزيون، أما الصحف والجرائد فهي تصل إما بنسختها الورقية القديمة التي كانت متداولة قبل فترة، أو بنسختها الإلكترونية اللي موجودة على الإنترنت. فهذه يمكن أهم وسائل الإعلام الحديثة التقليدية الحديثة. أما وسائل الإعلام اللي ما هي تقليدية يسمونها، أنا أسميها وسائل إعلام العابرة لكل أنواع الحدود، وحتى إذا شئت لكل أنواع الرقابات، يعني اليوم أنت ما تقدر حتى تراقب كل ما يحدث مثلا في خلينا نقول تويتر، أو كل ما يحدث في الفيسبوك، أو كل ما يحدث في يوتيوب، أو كل ما يعني تستطيع أن تراقب، لكن ليس كل شيء. زمان يعني وسائل الإعلام التقليدية ممكن مراقبتها والسيطرة عليها ويمكن حذفها ومنعها وحجبها والتصرف فيها، لكن أما وسائل الإعلام الحديثة هذه يمكن ممكن نراقبها بشكل أو بآخر، لكنها تأخذ جهدا، لأنه الكل ينشر، الإعلامي وغير الإعلامي، الفاهم واللي مفاهم، المتردية والنطيحة وما أكل السبع، كلهم ينشرون. وفي يعني حتى مسألة الآن أنت تبدأ تفكر، هل الإعلام لا زال موجودا ولا غير موجود؟ طيب ماجد، شو علاقة الإعلام هذا اللي أنت قاعد تتكلم فيه كله بذوي الإعاقة؟ إحنا لسه في الدقائق الأولى، راح تشوف في نهاية المحاضرة إيش علاقة ما نقوله بكلامنا اليوم. طيب وسائل الإعلام الحديثة مثل الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي كل أنواع التواصل الاجتماعي كل ما جاز أن يقال عنه وسيلة التواصل الاجتماعي هو يدخل في الإعلام. والله ودك موقع صغير يحاول أن يأخذ له حصة من السوق، ولا ودك موقع كبير قد أخذ وشبع وأكل وشرب من الحصص اللي موجودة في السوق. أسماء معروفة أسماء مجهولة، يعني هذه المجهولة بكرة حتصير معروفة، فبالتالي أنها كلها تعتبر من وسائل الإعلام الحديثة ذات التوجه الذي يصعب أحيانا التعامل معه والتصدي لما يبثه. طيب الإنترنت كمان هو الحامل الأكبر والوسيلة والوعاء الأكثر شمولية لهذه وسائل التواصل الاجتماعي كلها أو وسائل الإعلام الحديث كلها. طيب ما هي أبرز الخدمات التي يقدمها الإعلام في 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 شكله الحالي؟ يتنوع الإعلام بشكل يتنوع ما يقدم في الإعلام بشكل كبير. فعندنا الإعلام الصحفي الذي يتعامل مع التغطية الخاصة بالأحداث. طبعا الإعلام الصحفي عنده مشاكل كبيرة لكنه استطاع أن يتجاوزها لما ظهر له أنه يجب أن يستخدم وسائل الإعلام الجديدة. يعني الصحافة كنا نستني الحدث بعد ما يصير بيوم نشوف بكرة إيش حيقولوا عنه، يعني الجريدة لما تصدر قد الحدث صار وخلص، ترى احنا قاعدين نقرأ ايش صار امس. لكن اليوم لما الصحيفة صار عندها وسائل تواصل، صار عندها وعاء انترنتي كبير، اصبحت تواكب واصبحت تكتب عاجل، واحيانا تخبر باخبار لم تحدث بعد، يعني في طور الحدوث او ستحدث. فهذه الصحافة وتقلباتها ومزاجاتها وماذا حدث، لا ترى هذه قصة الحالة، محاضرة الحالة ممكن يحكيها لكم أهل الصحافة المتخصصين فيها. طبعا نقل الأحداث الجارية والأخبار طيب شوف هنا، وطبعا عندنا الصحافة تنقل جانبين، الجانب الإعلامي والجانب الإعلاني. الإعلاني الذي يشمل بشكل مباشر الترويج، الذي يهدف إلى الترويج للمنتجات أو الخدمات أو وسائل الإعلام، طبعا الإعلام أو الخدمات. تمام، هنا إعلام وخدمات، عندنا ترويج بس يحكي لك أنه ترى في المنتج الفلاني، ترى في هنا القضية الفلانية، ترى ممكن تحصل على الشيء الفلاني. طبعا اليوم ما تشوفه في الصحابة، تشوفه ما شاء الله في التيك توك، تشوفه في السناب، تشوفه في اليوتيوب شورت، هذه الأفلام القصيرة تشوفه في كل مكان. فهذا الإعلان يمكن أخذ من الصحافة أو سحب البساط حق الصحافة منه. طيب عندنا وسائل التعليق الإعلام الترفيهية، وظيفتها بس إنها تنقل الأشياء ذات الطابع الترفيهي اللي بس تؤثر فيك بشكل لحظي، أنت تظن أنها تؤثر فيك بشكل لحظي لكنها ترسم صورتك في المستقبل بشكل كبير. طبعا هنا تقدم هدفها الأساسي أنها تقدم الترفيه والتسلية للجمهور بس كذا تتوقع، لكن هذا التوجيه والتسلية للجمهور أحيانا قد يكون ممنهجا، يعني ممكن أنا أحط لك صورة مثلا واحد من المعاقين وتقعدوا تضحكوا عليها لين بكرة، لكن هي ماذا تريد أن تفعل في العقول؟ ممكن نوع من التحكم، نوع من السخرية، نوع من النمذجة، نوع من الإقصاء، نوع من التهريج، نوع أشياء كثيرة. ترى الإعلام وجهة نظري أنا أقول الإعلام زي الشركات، الشركات لما تجيك تحط لك حتى قطعة فلين أنا أقول ما حطوها إلا عارفين ليش ومتى وأين وضعوها، قطعة فلين ما تسوى، لكن فعلا قطعة الفلين هم عارفين ليه إحنا حطيناها، قطعة سلك ربطة عشان يربطوا فيها الأسلاك أو يربطوا فيها الكوابل، كيف ليش حطوها بهذه الكيفية، ليش ربطوها هم عارفين. فلا تظن أنه شيء عبث، يعني مثلا جيك الربطة هذه قطعتها الواصلة لك أنت 1 سنتي، طب كم بيع من هذا المنتج؟ حط 1 سنتي على 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 وشوف قديش يشترون من السنتيهات للربطات هذه. فلا يضعون شيئا عبثا، حتى الإعلام الموجه هذا الترفيه اللي أنت تعتبره بس يوريني فيلم، بس يوريني مسلسل، بس يوريني قصة، بس يوريني خبر، لا، وراه صناعة ثانية، وراه فكرة ثانية، وراه تفاصيل أخرى ينبغي أن تقرأها باهتمام. تكنولوجيا الإعلام تزيده حياة. الآن أي شيء دخلت فيه التكنولوجيا غيرت وشكلت وعادت صياغة شكله، وعادت صياغة شكله. يعني أنت لا تظن أن التكنولوجيا عندما تدخل وجهها السلبي فقط هو الذي يظهر، لا، لها كثير من المحاسن، كثير من الإيجابيات، كثير من التفاصيل التي يمكنك أن تلحظها بنفسك. فعندنا وسائل الإعلام القديمة، قلت لك أنا أحيانا في إذاعة ما توصل إلى بيتنا من بثها السيء، حتى إذا وصلت تلقاها مشوشة. اليوم التكنولوجيا خلتها تبث FM، وخلتها تبث حتى الموجات الجديدة هذه المحيطية، ما أدري والله شو اسمها، في موجات جديدة الآن نزلت لها أجهزة خاصة غير الموجات الموجهة من خلال الدش، اللي طبعا لا يمكن أن يقطعها شيء، هذه الموجات الرقمية الديجيتال. فهذه الأشياء أوصلت هذيك الإذاعة المشوشة اللي تروح وتيجي وحالتها حالة إلى أماكننا بوضوح تام وبرسالة إعلامية تامة الوضوح. بيش؟ باستخدام التكنولوجيا. غيروا الأجهزة القديمة، جابوا أجهزة جديدة، كل ما ظهر شيء في الإعلام حاولوا أنهم يشتروه ويبثوا فيه، كل ما ظهرت وسيلة التواصل الاجتماعي حاولوا أنهم يدخلوا فيها. اليوم تلاقي بعض الإذاعات والتلفزيونات لها مواقع على الإنترنت، ما اكتفت بالبث الفضائي إنما وصلت إلى البث الفضائي كمان، وصلت إلى البث الأرضي. لك أي شيء تبغاه، إحنا نحاول أن نكون موجودين معك ودائما باستخدام التكنولوجيا، حيث يعتبر الإعلام جزءا أساسيا من حياة المجتمع الحديث، حيث يسهم في نقل المعلومة وبناء الوعي العام. اسمع، نقل المعلومة هذه واحدة تكلمنا عنها في الأول، بناء الوعي العام يعني توجيهك أنت إلى الأفكار اللي هم يبغونها. لا تستهين بشيء. لما تشوف طفلك متعلق بالقناة الفلانية وهم أطفال موجهين إلى شيء معين، لازم تحاول أنك تراقب وتشوف هل هذا المحتوى يخدمك، هل يخدم ثقافتك، هل يخدم معارفك، هل يخدم علومك، هل يخدم توجهاتك، هل يخدم معتقداتك ولا لا. فأنت لازم أنك إيش تتابع هذه المسألة وتبدأ تركز فيها وتشوف والله يا ولد هل يناسبنا، هل يناسب أطفالنا، معتقداتنا، ديننا، علاقاتنا، ثقافاتنا ولا لا. لأنه التعلق هذا مشكلة، التعلق هذا يرسم السياسات العريضة والخطوط البسيطة ثم يوجهها ويعيد صياغتها من جديد. وبعد ذلك تلاقي طفلك مسكين ما عاد هو داري هو ينتمي لثقافتك أنت ولا ثقافة التلفزيون ولا ثقافة اللي قاعد يشوفها في الشارع ولا أي ثقافة، فتلاقيه يطلع ممسوخ بعيد عن كل معالم ما عاد يدري والله أروح وين، طيب فين تبغوني أمشي، مع التلفزيون، مع أهلي، مع أمي، مع أخواني، مع الشارع اللي فيه، مع الدولة، مع الدين، ما عاد أدري. فمصيبة ترى. طيب، مع تقدم التكنولوجيا أصبحت وسائل الإعلام أكثر تنوعا وتأثيرا، مما يجعلها تلعب دورا هاما في تشكيل الرأي العام. هنا كمان مصيبة ثانية، يعني الآن تلقى أنه في رأي عام في الدولة سائد كذا، في الدولة، في منطقة، في جماعة، في إيش تبغى، ما يدخل، ما حسيس، لكن يجي تعليم ثاني، يجي نظام ثاني، يجي تفاصيل ثانية يخليهم يغيروا رأيهم هذا الذي كانوا متعودين عليه، ويوريهم، يفتح لهم مجالات أكبر، ثم بعد ذلك يعيد تشكيلهم زي الشوكولاتة، زي ما تشكل الشوكولاتة تحطها كانت محطوطة مستطيلة، مكعبة، مربعة، مثلثة، أنت تأخذ قالب ثاني وتحطها في القالب الثاني، هل هذه الشوكولاتة تتشكل معك ولا تتم زي ما هي؟ لا، أكيد تتغير هذه الشوكولاتة ويتغير شكلها ويتغير لونها، وترجع تشكلها بعدين شكل نجمة، شكل ساعة، شكل إيش تبغى. أهم شيء تحطها في القالب اللي أنت تبغاه، مثل كذا عقولنا ومثل كذا الإعلام لما يحط نفسه في قالب ويبدأ يشكلنا زي ما هو يبغى. حتى تلاحظ أنه الأشياء التي كانت مرفوضة عندنا شوية بشوية، كثر الإمساس يقلل الإحساس، شوية بشوية تلاقي إيش شكلنا وغير توجهاتنا نحو قبول هذه المعتقدات الجديدة الدخيلة أحيانا، اللي كنا إحنا لو جاء واحد ودخلها في راسك كذا إدخال ما حتدخل، بس شوية بشوية يعني يعطوك الفكرة في قالب، ثم يزينوها لك، ثم يحببوك فيها، ثم يخففون سطوة رفضها، ثم يعني تبدأ أنت تذوب، ثم بعد ذلك يعني يبدأ الاتجاه الآخر، ثم يرفعوك، ثم تحب هذه الأمر الدخيل. هذا هو تشكيل الرأي العام. أيضا توجيه اهتمام الناس، توجيه الاهتمامات. يعني أول تلاقي الناس ما تهتم، تأكل وتشرب وتنام وتروح وتداوم وتخلص شغلها. لا، اليوم صار شفت المشهور الفلاني إيش عمل، شفت المشهور الفلانية إيش عملت، من وين يجيبون الفلوس، كيف يبدأون يعيشون حياتهم، لماذا يعيشون بهذه الطريقة، طب إحنا ليش ما نعيش زيهم، طب إحنا ليه. تبدأ إيش تسخط على واقعك، تبدأ تسخط على مجتمعك، تبدأ تسخط على الحيز اللي أنت فيه، وبالتالي تلاقي نفسك لا وصلت إلى الأرض نزولا ولا صعدت إلى السماء صعودا، فبتلاقي نفسك متأرجح لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكل هذا بس بواحدة من وظائف الإعلام اللي هو توجيه الاهتمام، اهتمام الناس وتغيير أفكارهم وكيف ينطلقون. طيب نيجي الآن على شيء مهم ثاني. طب أنا ليش أصلا ربطت الإعلام والإعلان بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ بعدين نشوفون. لكن الآن إحنا نتكلم الآن عن هل الإعلام ينفك عن الإعلان؟ يعني هل بإمكاننا أن نفك هذين الجزئين عن بعضهما؟ وجهة نظري لا، لا يمكن. ولذلك يعني في ناس يقولك الإعلان جزء من الإعلام، وترى أحيانا بعضهم يشكل الآخر. يعني أحيانا يصير الإعلام تحت الإعلان، وأحيانا إعلان تحت الإعلام، بكيفهم يعني، هم يتبادلون الأدوار فيما بينهم. طيب من يوصل قناة إعلامية؟ هم الإعلان، هم اللي يروجون لها ويقدمونها. وقناة إعلامية إيش ما كانت تكون، سواء تقليدية جديدة قديمة، وسيلة تواصل اجتماعي، صفحة على الإنترنت، من يوصلها؟ الإعلان هو الذي يروج لها وينقلها من شجرة اللا معروف إلى واقع المعروف. طيب بعدين الإعلام نفسه، هذا اللي هي القناة هذه نفسها، هي اللي تبدأ تأخذ الإعلانات وتبدأ توزعها. شفت كيف؟ من بعض البيضة، من جاب الدجاجة، من جاب البيضة، ما تعرف البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة. هذه هي علاقة الإعلام بالإعلان، علاقة ترابطية لا يمكن أن تفك، لا يمكن أن يدخل أحد ويفرق بينهم. هما حاجات كذا يعني متواصلة متشابكة مترابطة مع بعضها. طب إيش هو الإعلان؟ ما هو الإعلان؟ الإعلان هو وسيلة ترويجية تهدف إلى نقل رسالة محددة إلى جمهور معين بهدف تعزيز منتج أو خدمة أو فكرة. منتج واضح، منتج واضح. اليوم طلع منتج وأنا أبغى أقول للناس ترى موجود فأسوي له دعاية. طيب خدمة كمان واضحة، أنا أبغى أوصل فكرة للناس أنه ترى عندي المنتجات الفلانية وأقدمها، وعندي الخدمات الأساسية وأقدمها، وأنا جاهز لعملها. طب فكرة كيف؟ الفكرة الآن أي نوع من الأفكار. شوف الإعلانات أول كانت عبارة إحنا كنا نشوفها على مدى ساعة، ربع ساعة، نص ساعة، 25 دقيقة، 20 دقيقة، 15 دقائق، على حسب. كانوا يقدمون لنا فيها رزمة من الإعلانات، كل إعلان يأخذ له دقيقة، دقيقة ونص. اليوم شافوا أنه لا، كثير، too much، فبدأوا يعتمدون على نظام الكيك اللي هي الشوتة الصغيرة، إما برسمة، إما بصورة، إما بفيلم فيديو ما يتجاوز 6 ثواني. يعني تخيلوا زمان طلع برنامج هذه هي وظيفته، أنه ما يقدم لك الأفلام إلا على مدة ست ثواني، وست الثواني هذه كفيلة بتغيير كثير من المعتقدات. بس أجيك أقول لك ترى الفطور من أجمل الحاجات اللي تسويها في الصباح، بس هذا عبارة عن فيديو. وأجيك أحط لك واحد كان هزيل وثم مع الفطور أصبح يعني جيد ونشاطه ممتاز، وكل هذا في ست ثواني ممكن أعرض لك إياه مع كلمتي هذه اللي الفطور أنه أفضل شيء ممكن أنك. فهذا الأمر يعني يأخذنا إلى خط ثاني، أنه كيف الست ثواني ممكن أنها تعمل إيش كثير من التفاصيل. طيب هذه بالنسبة للأفكار بدينا نسولف فيها، ثم خلصنا طبعا من المنتجات والخدمات. طيب نروح نرجع إلى بداية التعريف، وسيلة ترويجية يعني إيش؟ يعني وسيلة نشر فائق، مو نشر سهل، يعني نشر فائق. يفترض أنه الإعلام يكون وسيلة نشر فائق، يعني عالي الخدمة في النشر. ترى الإعلان جزء من التسويق، التسويق هو عبارة عن نشر الأفكار لفترة طويلة من الزمن، يعني تأخذ وقت طويل وأنا قاعد أنشر 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 وأوجه وأعيد وأزيد وأكرر، هذا اسمه التسويق. لكن الإعلام لا، الإعلان ممكن يكون مرة واحدة جاء، مرة واحدة جاء، فبالتالي هذا الإعلان بيشتغل وظيفة التسويق لكن بشكل إيش أسرع. أحيانا يجيب نتيجة وأحيانا ما يجيب نتيجة، أحيانا يجيب نتيجة وأحيانا ما يجيب نتيجة. مش كل الإعلانات ضاربة، مش كل الإعلانات حطت شو عالي، مش كل الإعلانات، بس في أنه فكرة بقي لها أو أثر. إذن هنا الترويج يقصد به النشر الفائق أو النشر العظيم أو النشر السريع. طيب تهدف إلى نقل رسالة محددة، تهدف إلى نقل رسالة، الرسالة هذه إيش ما كان تكون، إيش ما كان توجهها، إيش ما كانت تفاصيلها، هي اسمها في الأخير رسالة فقط، رسالة فقط. هذه الرسالة وظيفتها أنها تنتقل أو تأخذ هذه الرسالة ويعاد تنشيطها ويعاد إيش توزيعها. طيب وهذه الرسالة لازم تكون محددة، يعني ما ينفع أنا بجي أقول لك والله أنا بسوي إعلان، طبعا إيش والله ما أدري، أبغى أسوي إعلان وخلاص، أبغى أقول إنه ماجد العسيري إنسان كويس، ما ينفع، ما ينفعش. لازم تقول عنه أنه مثلا مدرب كويس، لما يجي يتكلم يقول المعلومات مكثفة، لما يجي يتكلم يحاول أنه ينقل المعلومة بشكل سريع، سولف عنه يعني اديني كلام، قول لي عنه كلام محدد واضح ثقيل يستحق أنه ينزل في إعلان، يستحق أنه يصرف عليه، يستحق أنه يعني الناس تهتم فيه وتشوف هذا الإعلان وتفهم. إذن الرسالة المحددة. طيب لجمهور معين هل ينفع أني أرسل هذا الإعلان لكل الناس؟ الأصل هذا هو اللي يصير، بس يصير في بذخ، يصير يعني إيش في مصروفات ما لها داعي، لأنه قد يكون الإعلان هذا لا يهمك، لكن إذا كان الإعلان يهمك ونشرته إلى الفئة التي تهتم به فعلا، فهنا النتائج ستكون جيدة. لكنهم يعملون على خاصية ثانية يسمونها خاصية الإغراق، وهذه خاصية الإغراق سوف يعني تؤتي أكلها إن عاجلا أو آجلا، يعني راح يكون فيها نتيجة، لكنها تعتمد على موزعين كبار عندهم كثير من الأموال يصرفونها على الإعلانات، لكن الموزع الصغير ما يقدر. فالأفضل له أن يكون جمهور معين، زي ما يقول هنا التعريف، رسالة معينة إلى جمهور معين بهدف تعزيز منتج، زي ما قلت لك أخذتها أنا في الأخير، منتج أو فكرة أو فكرة، منتج أو خدمة أو فكرة. طيب طيب فيش يستخدم الإعلان؟ يستخدم الإعلان لجذب الجمهور، جذب مش الجمهور، الجمهور موجود وممكن أنك أنت تجذبهم بأي شكل من الأشكال، لكن جذب الانتباه هذا مصيبة، هذا أكبر يعني هذا أعمق قصدي. فجذب انتباه الجمهور يعني هذا الجمهور الذي يكون جالس ويستمع ويشاهد ويراقب، أنت كيف تجذبه؟ سهلة، لكن كيف تجذب انتباهه؟ هنا الأصعب. ولذلك هم يعتمدون على مستوى الإغراء الحقيقي، مستوى الإغراء، كيف أنا أرسل صورة كذا تحس أن الجمهور يطالع إيش فيه؟ ماذا يقول هذا؟ ما قلت تلاقيه من شد إلى الإعلان حتى ينتهي الإعلان. طيب إذن وخاصة إذا كان الجمهور مستهدف، الجمهور المستهدف هذا لما أنت توجه له الرسالة يكون يعني أمرك ممتاز، لما يكون جمهورك المستهدف أنت اللي وجهت له الرسالة هذا جيد، لكن لما يكون الجمهور اللي ما هو مستهدف وصلته الرسالة والمستهدف ما وصلته الرسالة فمعناته أنت قاعد ترمي فلوسك في البحر، فلوسك ترميها في البحر يا صاحبي، فيا على قولهم يا تطلع لك سمكة السنارة هذه يا ما تطلع لك ولا شيء، فيقعد يومك كله على قولهم على الانتظار أنت وإيش وضعك. طيب الأمر الثاني تحفيزهم على اتخاذ إجراء محدد، إجراء محدد اتخاذ قرار، أنت الآن أرسلت رسالة بانتظار قرار، أنا أبغى الجمهور ذا يحضر، طب إيش أقول لهم؟ أقول لهم ترى احضروا معانا محاضرة فلان من فلان حيكلمنا في الموضوع الفلاني، ما هو ملفت، لكن لما يكون محطوط في صورة حلوة قالب جميل تفاصيل جميلة وقدرت أني أنا ألفت انتباه الناس، طيب لما استطعت أن أجذبهم لكي يحضروا إذن هنا أنا حققت الهدف أو الأمر المستهدف من الإعلان. طيب وخليتهم يتخذون قرار مثل شراء منتج مثل الاشتراك في خدمة، ممكن تغيير سلوك، وهذا يعتمد كله على فعالية الإعلام، على قدرته على جذب الانتباه والتأثير على عقول الناس. والإعلام قادر، ترى اللي يستهين في الإعلان ويستهين في الإعلام أقول له راجع تفاصيلك. طيب أشكال الإعلان، أشكال الإعلان يمكن أن يكون الإعلان عبارة عن رسوم متحركة، مجرد رسمة بس حية أو متحركة أو ثابتة مش مهم، أهم شيء أنها رسمة أيقونة، تلاقي بمجرد ما تشوف الناس الأيقونة حقة الإعلان هذا تعرف أنه للجهة الفلانية أو للشركة الفلانية أو للخدمة الفلانية أو للفكرة الفلانية أو للأسلوب الفلاني. فعندنا مثلا إشارة، مثلا لما تشوف إشارة أي منتج تقدر تعرف والله هذا منتج، بس ما تكلموا ما قالوا شيء، بس قالوا لك أنه شوف حط عينك، فهذه في الرسمة، بس من خلال الرسمة هذه ترجع لك كل الأرشيف القديم اللي تعرفه واللي ما تعرفه. وأحيانا تكون الرسمة مثار سؤال أنه يا ولد إيش هذا، ماذا يقصد بهذه الرسمة، أو من هم المستهدفين من هذا العمل، أو مين هم الناس اللي لهم هذه الرسالة موجهة، فتبدأ تبحث عن الرسمة ومن هم وإيش تفاصيلهم. طيب عندنا الشكل الثاني الإعلانات التلفزيونية، والإعلانات التلفزيونية لا تصل من خلال التلفزيون فقط بل من كل ما يمكنه أن ينقل لك إعلام متلفز أو إعلام صوت وصورة، وهذه أشياء كثيرة، عندنا القنوات التلفزيونية واحد منها، ثم الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي وحتى الرسائل الشخصية اللي بينك وبين فلان وبينك وبين علان ممكن تصل من خلالها الإعلانات المتلفزة. عندنا إعلانات مطبوعة زي عندنا إيش اللي موجود في الصحافة، اللي موجود في المدارس أحيانا، اللي موجود في المؤسسات اللي بتقدم مطبوعات منشورات تتوزع بين الناس، يحطوها في المعارض أو يحطوها في أي مكان، أو أحيانا وصار ممنوع الحمد لله أنه في أحد ممكن يدور بهذه الإعلانات ويحطها على سيارتك، فهذه الحمد لله صارت ممنوعة، يعني صارت تتخالف، فلأنها مزعجة يا أخي، ما تجي تلاقي سيارتك ما شاء الله كأنها من كل مكان تقعد تلقط أنت، بس شيل الصورة وشيل الرسمة وشيل المطوية وشيل الكتاب وشيل كل سيارتك مليانة ما شاء الله، إذا ما طير الهواء تجي أنت يعني إيش تلاقيها محطوطة، وبعضهم ما شاء الله يتفنن في وضعها، يضعها لك بين القزازة والجلدة حقتها هذا عشان ما تطير، فلهم أساليب ما شاء الله يعرفون. فهذه الأشياء أيضا يسمونها الإعلانات، كل أنواع المطبوعات تعتبر من الإعلانات، عندنا الصحف والمجلات أو عندنا الإعلانات عبر الإنترنت، أي شيء نصوص مطبوعة ممكن أن يتم توزيعها أو تداولها، عندنا أيضا وسائل النشر لهذه الإنترنت، وسائل التواصل، أي مكان يمكن أن تنشر فيه، حتى الورق العادي الطبيعي اللي ممكن يتوزع، وهذا يعتبر وسيلة نشر ووسيلة إعلان. طبعا المكونات تشمل إيش؟ تشمل إعادة الرسالة الإعلامية وأيضا الإعلانية، عندنا إعادة الرسالة الإعلانية، عندنا هذا أول مكون من مكونات الإعلان، يأخذ لك الرسالة نفسها ويعيدها وينشرها كما جاءته. وحسب المرء كذبا، يعني أنت بس تأخذ وتنقل أنت أكبر كذاب، اسمح لي، يعني أي واحد بس يأخذ كل ما سمع شيء أخذه ونقله بغض النظر كذب أو صدق، لأنه ترى أكثر المنشور مكذوب، فبحسبك أن تكون كذابا، يعني واحد ما يجي يعني ينشر كل شيء، فبحسبك عشان نقول لواحد كذاب نعرف أهم وسيلة من وسائله أنه إعلان، وسيلة إعلانية، يبدأ كل شيء يشوفه ينقله، كل شيء يشوفه يقوله، كل شيء يشوفه ينشره، كل شيء يشوفه يتكلم به. فبالتالي هذا الإنسان يعني بحسبه أن نقول عنه كذابا بأنه فعل هذا الفعل. طيب، عندنا الرسوم البيانية، عندنا الصور المرفقة، عندنا الشعارات الخاصة بالمنتجات أو العلامات التجارية، كل هذه الأشياء متضمنة في الإعلان، متضمنة في الإعلان. يعني عندنا يمكن ثلاثة أركان، عندنا الرسالة، يعني أنت تبغى تعلن عن منتج، إيش حتقول فيه؟ هذه الرسالة، خلاص؟ حتكلم عن كذا وكذا وكذا، قلت كذا وقلت كذا، والإعلان سوف مثلا، خلينا نقسمها لكم عشان توصل بشكل، اليوم عندنا دورة الساعة كذا كذا لفلان الفلاني عنوانها كذا، هذه اسمها إيش؟ الرسالة، هذه اسمها الرسالة. طيب، عندنا الرسم البياني، إذا والله هذا الإنسان يعني عنده مثلا جمهور كبير أو عنده، فحطه على شكل رسم بياني وتشوفون أنتوا قديش الحاضرين له في محاضراته وفي ندواته وفي دوراته، يقوم يحطوها من باب ليش التسويق، وهذا أنا شفتها في بعض المدربين يضعها، ما عنده أي مشكلة. عندنا الصور المرفقة، إيش ممكن يحط هو مع الإعلان؟ يعني ممكن يحط واحد يتكلم، ممكن يحط صورته هو كمعلن، ممكن يحط رسمة توضيحية، ممكن يحط إيش ما يحط مع الإعلان، بالإضافة إلى الشعار سواء للمؤسسة المعلنة أو للمدرب إذا كان عنده هو نفسه أيقونة يتنقل بها أينما ذهب. الهدف الرئيسي من الإعلان هو تحفيز استجابة إيجابية من طرف الجمهور المعني، سواء كان ذلك من خلال الشراء أو من خلال التواصل أو من خلال أي نوع آخر من التفاعل المرجو. يعني مو شرط أنه أشتري منك، بس أبغاك تعرف الفكرة، أنه أنا عندي الفكرة الفلانية وأنا عندي المجهود الفلاني وأنا عندي التفصيل الفلانية، ممكن تساعدك، ممكن تخدمك، ممكن تقدم لك فائدة. فهنا ليس الهدف تجاري بحت، بل ممكن يكون ثقافي فقط، مجرد تعال شو خذ الفكرة وتعال اشتري بكرة إذا حاب. أهم شيء أنك إيش تأخذ الفكرة أو تأخذ المنتج، وبعد ذلك أنت حر كيف حتتصرف فيه. طيب، إيش الفرق بين الإعلام والإعلان؟ الإعلام والإعلان هما مصطلحان مختلفان يشيران إلى مفاهيم مختلفة في مجال الاتصال ونقل المعلومات. طيب، من حيث الغرض، يعني إيش اختلافات الإعلام والإعلان من حيث الغرض؟ الإعلام يشير إلى وسائل النقل والتبادل العام للمعلومات، سواء كان إخباريا أو تقارير أو برامج تلفزيونية أو راديو أو مقالات صحفية. هذه وظيفة الإعلام، ينقل لك تقارير، أخبار، برامج، هذه وظيفته نقل، ها نقل، ما يعطيك يعني تفاصيل، مجرد أنه نقل حينقل هذه القوالب الجاهزة. الهدف هو طبعا، الهدف في الإعلام هو نقل المعلومة والأحداث بشكل عام، بس هذا هدفي، أنا أخذ القوالب الجاهزة دي وأبدأ إيش أعيد نشرها أو أعيد توزيعها. الإعلان يهدف إلى الترويج لهذه المنتجات أو الخدمات المعينة، وغالبا ما يتميز بطابع ترويجي، يعني نشر فائق من أجل جذب ليس الجمهور كما اتفقنا قبل قليل، إنما انتباه الجمهور، وهذه وجهة نظري أعمق وأكثر تأثيرا، عشان يسهل إيش توجيههم والتعامل معهم، ثم بعد ذلك تحفيزهم لاتخاذ إجراء معين مثل الشراء أو التواصل أو الاشتراك في الخدمات أو غيرها من الأشياء. إذن هذا من حيث الغرض، يعني هذا الشكل العام من حيث الغرض. طيب عندنا من حيث الطبيعة الشكل، طبيعة هذا المنتج كيف وطبيعة المنتج الثاني كيف. الإعلام يغطي مجموعة واسعة من وسائل الاتصال والنقل التي تهدف إلى نقل المعلومات. جميع مجموعة كبيرة من الوسائل، التلفزيون عنده، إذاعة عنده، جرائد عنده، إنترنت عنده، وسائل التواصل عنده، كل شيء كل شيء كل شيء. فهو يحاول أن يغطيها ويحاول، بل هي أصلا وجدت من أجل أن تغطى بهذه الكيفية، وجدت لكي تملأ. يعني يجيبون الإعلاميين هذول ويجيبوهم عشان يملوا هذه الوسائل الإعلامية التي فتحت حديثا من أجل أن يعيدوا إيش تعبئتها. ولا من وين احنا نجيب قنوات ما شاء الله عندي فوق 20,000 أو 30,000 قناة وكل هالقنوات تبث 24 ساعة، كيف أعبيها؟ من أين أجيب محتوى؟ طيب هنا معلومات عامة. طبعا الإعلان، لا الإعلان يركز على الرسائل الترويجية، ما يهمه أنا ملي الوسيلة الإعلامية ولا لا، ما يهمه. ولذلك أحجامها تلقاها صغيرة، يعني الآن تشوف فيلم مدة الفيلم ساعتين، الإعلان مدته كم؟ مدته 15 ثانية مثلا. فيعني الإعلام لا يهمه أن يعبئ الوسيلة الإعلامية، لكن الإعلام يهمه أن يعبئ الوسيلة الإعلامية. طبعا هنا احنا نتكلم عن إيش؟ الرسائل الترويجية التي تهدف إلى التأثير في سلوك الفرد. حلو، هنا سلوك الفرد، هنا يبدأ إيش يطالع أنت إيش تحب إيش تكره إيش ويبدأ إيش يمسك في سلوكياتك ويبدأ يوجهها. طبعا هنا يشجعك على اتخاذ إجراء، دائما اتخاذ إجراء دائما. شوف إذا إعلان بدون اتخاذ إجراء فيصير إعلام مجرد إخبار، أنا أخبرك أنه والله كذا وكذا وكذا، لكن إعلان لا، أبغى نتيجة، أبغى نتيجة. أنا دفعت قرش أبغى أطلع بداله 1000، دفعت قرش واحد أريد أن أطلع نتيجته 1000 ريال. فعشان كذا أنا أبغاك إيش تتخذ قرار يا أخي، اشترك يا أخي، اشتري يا أخي، تعال تعال بس زورنا. فعشان كذا الإعلان يتطلب وجود إجراء مناسب، يجب أن يكون لديك إجراء تتخذه. طيب نجي على من حيث المحتوى، الإعلام والإعلان من حيث المحتوى شو وضعهم في الدنيا. الإعلام يشمل محتوى متنوع يمكن أن يكون متعلقا بالأخبار، الترفيه، التعليم، الرياضة، أشياء كثيرة أيضا، لكن الإعلان يركز على نقل رسالة تجارية محددة لتعزيز منتج أو خدمة معينة أو فكرة معينة. رسالة تجارية صح؟ هدفه هذا، هو هدفه إعلان جزء من التسويق، فلازم يكون في مردود للإعلان. ما في مردود للإعلان انسى، هذا ما هو إعلان. طيب من حيث المصدر بالنسبة للإعلام والإعلان، عندنا الإعلام يأتي من مصادر متنوعة بما في ذلك الصحف والتلفزيون والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. الإعلان يتم إعداده وتمويله من قبل شركات تجارية بعينها أو مؤسسات من أجل تحقيق أهداف تسويقية. يعني الإعلام كل واحد بيجي يتكلم، كل واحد بيجي يقول، كل واحد بيجي يسولف، كل وسيلة إعلامية عندها رسالة تبغى تقولها، عندها هدف، عندها رؤية، عندها تفاصيل، عندها تريد أن إيش تعبئ هذه الوسيلة وتبدأ تضخ على العالمين. لكن الإعلان ما له دخل لا في التصارعات ولا في الصراعات ولا له في أي شيء، هو مجرد تاجر يبيع منتج، يبيع فكرة، يبيع هدف، يبيع إيش ما يبيع، هذا يمول هذه الفكرة أو يمول هذا المنتج من أجل طبعا إيش تحقيق أهدافه التسويقية بس. يعني ما عنده علاقة بإيش حيكون النتيجة أو إيش حتكون التفاصيل. نيجي على حبايبنا، من هم الأشخاص ذوي الإعاقة؟ طيب الأشخاص ذوي الإعاقة هم أو هو مصطلح يشير إلى الأشخاص الذين يواجهون إعاقة في قدرة على أداء أنشطة يومية بشكل طبيعي، وهذا يشمل مجموعة واسعة من الناس الذين يمكن أن يعانوا من إعاقات جسدية أو ذهنية أو حسية أو اجتماعية. إذن أربع تصنيفات: اجتماعية، حسية، ذهنية، جسدية. هؤلاء الأشخاص بسبب وجود هؤلاء هذه المشاكل أو هذه الفئات من المشاكل يعني يواجهون صعوبات في من أجل أنشطتهم المعيشية التي يمكن أن يمارسوها بسبب هذه الإعاقات. يعني عندك الإنسان اللي عنده إعاقة حركية عنده مشكلة في العيش والتنقل والذهاب والعودة. الإنسان اللي عنده مشكلة بصرية لا يمكنه أن يرى ويتفاعل مع الأشياء ذات المحتوى الصوري أو المحتوى الذي يقدم من خلال رسومات أو كذا. المعاق ذهنيا عنده مشاكل في الأنشطة التفاعلية. المهم أنه كل فئة من هذه المشاكل، كل مسمى من هذه المسميات عندها مشاكل تنعكس بالضرورة على مستوى الأنشطة الخاصة بها في اليوم، يعني المشاكل اليومية بالتأكيد. فهنا تقول أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا نتكلم عن الإعاقتين الجسدية والذهنية. الإعاقة الجسدية تشمل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة أو القدرة على استخدام أطرافهم بشكل طبيعي. يعني نتكلم عن مين؟ عن الإعاقة الحركية. عندك المشلولين، عندك اللي نص مشلولين، شلل يعني ثنائي وشلل رباعي، عندك المبتوري الأطراف، عندك أي واحد عنده مشكلة في الأطراف في جسمه نفسه، ما يحرك رقبة، ما يحرك يد، ما يحرك رجل، ما يحرك أي نوع من أنواع الأطراف، هذا تقول عنه معاق جسديا، عنده مشكلة في إعاقة جسدية. الإعاقة الذهنية هذه طبعا تشمل مين؟ تشمل الأشخاص الذين يواجهون تحديات في الفهم أو التعلم أو التفاعل الاجتماعي. عندنا المعاقين عقليا، عندنا التوحد، عندنا الأشياء هذه كلها أو اللزمات أو الحاجات هذه كلها عندهم مشاكل في التعامل معها أو في أو هذه التفاصيل تسبب لهم مشكلات في التعامل مع الواقع المحيط بهم. تمام؟ طيب، عندنا يا أصدقائي الإعاقات الحسية والاجتماعية. هنا نتكلم عن الإعاقة الحسية وهي تشمل الأشخاص الذين يعانون من فقدان أو تقليل، يعني فقدان أو قلة، يعني فقدان جزئي أو كامل في ماذا؟ في الحواس زي البصر، السمع. هؤلاء الناس تقول عنهم عندهم إعاقات حسية سمعية بصرية، عندهم يعني حاجات في متعلقة بالحواس. حتى اللي ما يشم عنده إعاقة في الشم، هذا عنده إعاقة حسية. حتى اللي عنده إعاقة في الذوق، هذا عنده إعاقة حسية. فهؤلاء الأشخاص لديهم إعاقات من هذا النوع، لديهم إعاقات يسمونها الإعاقات الحسية. طيب، الإعاقة الاجتماعية وذلك يشمل الأفراد الذين يواجهون تحديات في التفاعل مع المجتمع بشكل طبيعي. الرهاب، المدري إيش، الانفصال، المشاكل الاجتماعية، الخوف، التردد، ممكن تعتبر إذا زادت عن حدها وهي غير قابلة للمعالجة تعتبر إعاقات يا سادة، تعتبر إعاقات. لا تظنوا أن هذه الأشياء ليست إعاقات يعني مجرد سلوكيات، لا، هي دائما أي شيء يزيد عن حده يعني يعتبر إشكالية، يعتبر قضية يجب أن يتم علاجها. طيب، نجي نتكلم عن الإعاقة النفسية كمان. إيش الإعاقة النفسية؟ الإعاقة النفسية هي التي تشمل الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية والتوازن النفسي. يعني عندنا الناس اللي عندهم مشاكل في التوازن النفسي تجيهم أمراض، هذه الأمراض يعني تسبب لهم إشكاليات، تسبب لهم مشاكل. فهؤلاء الأشخاص الذين يواجهون من هذه النوع من هذه المشاكل عندهم إعاقات نفسية، عندهم إعاقات أيضا صحة عقلية يمكن أن توضع أيضا في مستوى الإعاقة النفسية. نقول إن هناك تنوعا كبيرا في قدرات واحتياجات الأفراد ذوي الإعاقة، ويهم المجتمع تقديم الدعم والفرص لضمان مشاركتهم الكاملة والفعالة في الحياة اليومية. ليش؟ لأنهم فئة من المجتمع. أنت الآن يعني لو تيجي تبغى تهمش كل الخمس فئات اللي احنا ذكرناها، شوف قديش يبقالك. من هو الصحيح والسليم؟ من هو الكامل؟ من هو الله سبحانه وتعالى الكامل؟ الله سبحانه الذي يقدم ويوزع الأرزاق. هم صابرين ومحتسبين وما عندهم مشكلة، بس أحيانا تكون مطالباتهم مطالبات بسيطة، أنه خلونا نشارك معاكم، خلونا نقول وجهة نظرنا، خلونا يعني ندخل في المنافسة بوجهة نظري غير شريفة. يعني ناس كاملة القدرات تدخل في منافسة مع ناس عندها مشاكل في القدرات أو محدودية في القدرات، ويطلب من هؤلاء الكاملين القدرات أو يطلب من هؤلاء ناقصي القدرات أو منعدميها أن يكونوا في صف واحد مع المجتمع، ولا يطلب من الكاملين القدرات بشكل أو بآخر مساعدة هؤلاء الناس. فهنا تعتبر منافسة غير شريفة. لذلك يقوم بعض المختصين بعمل مطابقات ومفاضلات للفئات بينها وبين بعض. يعني ما تيجي تقول والله أنا عندي وظيفة للمعاقين بصريا وأبغى أحط معاهم المجتمع ويتنافسوا هذول وذول، لا، هذا يجب أن يكون له منافسة خاصة به ومعايير خاصة فيه، وذاك يكون له منافسة خاصة فيه ومعايير خاصة فيه. ولا تيجي تزعل تقول والله إيوة أعطوه درجات أعلى لأنه كفيف، لا، ما لها دخل. هذه منافساتهم مختلفة وهذا ولاك منافساتهم مختلفة، هذول معاييرهم مختلفة وهذا ولاك معاييرهم مختلفة، وأصلا لا يصح أن يتنافس كامل الحواس مع ناقصها. فحتى المعاقين الذين يدخلون منافسات مع المجتمع هم يعرفون أنه لو لم يكن قادرا على المنافسة والمنافسة الجادة ما دخل، ولذلك هو يعاني من 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 عمل مجهود أكبر من أجل أن يصل إلى ما يمكن للآخرين أن يصلوا إليه بسهولة أكبر مما هو يستخدمها في الوصول. جننتكم. المهم أنه أنا أبغى أقول أنه هؤلاء لهم طبيعة وهؤلاء وأولئك لهم طبيعة أخرى مختلفة. طيب إيش نقصد بالإعلام الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ هذا يشير إلى توفير وسائل الإعلام بطريقة تتيح للأفراد ذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومة والمشاركة. أول شيء يعطينا هذا الإعلام يكون موجه ويكون له قابلية الوصول، يعني ممكن الأشخاص ذوي الإعاقة يستطيعوا أن يصلوا إليه كمتلقين، لكن المجتمع أيضا من جهة أخرى يعني هذا الإعلام أيضا يكون حاملا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة يوجهها إلى المجتمع. لكن في التعريف هنا يتكلم عن تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة وسهولة تلقيهم لهذه المعلومات من خلال القنوات الإعلامية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو اللي تنقل أخبار المجتمع بس هدفها أنه الأشخاص ذوي الإعاقة يصلون. طبعا هنا ترى عدة تعقيدات وعدة قضايا يمكن الحديث فيها، يعني من هو المتلقي، من هو الموجه، وهذه تأخذ كل محاضرة إلى جهة أو تأخذ المحاضرة إلى عدة جهات وعدة إطارات. ما ودي يعني أشعبكم كثير، بس أحاول أني ألم بالمجموع بمجموعة التفاصيل هذه، أحاول أشبكها مع بعض وألمها مع بعض قدر الإمكان، واسمحوا لي إذا كان في أي تقصير. طيب هنا نرجع، هنا يهدف إلى توفير، يشير إلى توفير وسائل الإعلام ووسائل الاتصال بطريقة تتيح لذوي الإعاقة الوصول إلى المعلومات والمشاركة. إذن عندنا الهدف الأول الوصول إلى المعلومة، الهدف الثاني إيش؟ مشاركة بشكل فعال مع المجتمع، يعني الناس الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون بشكل فعال مع المجتمع. والحمد لله اليوم إحنا قاعدين نشوف صفحات لأشخاص من ذوي الإعاقة، وأصلاً قاعدين نشوف ذوي الإعاقة ممثلين لأشخاصهم، يمكن بعضهم إذا وصل إلى التلفزيون والشهرة والشو يبدأ ينسى أخوانه ويقول نفسي نفسي، فيبغى يشير إلى نفسه فقط. يعني ينسى أنه من ذوي الإعاقة البصرية وينسى أنه من ذوي الإعاقة الحركية ولا يتطرق إلى مواضيعهم ولا يتطرق إلى شؤونهم ولا شيء. خلاص أنا وصلت إلى المكان الإعلامي، وصلت إلى الشهرة التي أريد، خلاص أبدأ أتكلم عن نفسي عن إنجازاتي عن، وإن كانت هي تؤخذ بشكل أو بآخر أنه والله مدام هذا مشكلة ذوي الإعاقة أنه يصنفون، ترى مشكلة ذوي الإعاقة أنهم يصنفون. بعض الناس لما يشوف أشخاص من ذوي الإعاقة يعتقد أن ذوي الإعاقة كلهم خارقون، يعني شخص ناجح يعتقد أن كل ذوي الإعاقة خارقون، ويعتقد أن كل ذوي الإعاقة ليس لديهم مشاكل. وبعض الناس إذا شاف واحد ضعيف من ذوي الإعاقة يعتقد أن كل ذوي الإعاقة ضعيفون، أو كل ذوي الإعاقة خانعون، أو كل ذوي الإعاقة لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. تشوف أنها قوس، وكل واحد يتطرف في الجهة اللي هو عاجبته. في ناس يتطرفون نحو ولذلك كانت عندي ندوة زمان عام مدري متى، هل المعاقون خارقون للعادة أو يستحقون الشفقة؟ يعني عندنا هذا القوس العجيب، يعني أنت لما تيجي تطالع في أعلاه ناس خارقة للعادة، وتبدأ تأخذ هذه الصورة النمطية، وشوف المعاقين إيش يعملوا، وشوف المعاقين إيش يقدموا، وشوف المعاقين إيش يقولوا، وشوف شوف إنجازاته، وشوف مدري إيش، تزوج، عاش، أنجب، قام، سوى بيت، وصل إلى أعلى الشهادات، محاضر في المكان الفلاني، يعمل يعمل. شوف المعاق الثاني، هذا خلاص كل المعاقين زيه، كل المعاقين، ولذلك يدخلون في كل أنواع المنافسة العادلة وغير العادلة، ويعاملون نفس المعاملة. والمشكلة أنهم بعضهم يعني عنده هذه يعني عاجبته نفسه، فيقول نعم نحن نستطيع. لا، مو كل شيء حبيبي، مو كل شيء نحن نستطيع. لا، حتى مهما بلغت من القدرات ومهما بلغت، يظل هناك ناس آخرين أقوى منك وأجدر وأكثر، يعني نعم لا تزعلون إذا قلت أجدر من المعاقين، نعم هناك في ناس أجدر من المعاقين أنهم يأخذون هذه الأماكن، ما في إشكال. حتى إذا كان حاضرين هنا لي بعض المعاقين، معليش اسمح لي هذا المكان، يعني في ناس أجدر منك، وفي ناس أنت فعلا أجدر منهم، تستطيع أن تأخذ أماكنهم وأنت تضحك، فهذه طبيعة جدا. لكن في الجانب الآخر أو في الجانب المقابل، تجد أن هناك بعض المعاقين ضعيف مسكين، لا يعني بعضهم حتى عنده مشكلة في الفهم، مشكلة في الكلام، مشكلة في إيصال الفكرة، مشكلة في الاعتمادية الكاملة على نفسه. ما أبغى أقول عانى على أهله، يتعبون معه، يقدمون له الخدمات، حتى أبسط الخدمات اليومية، يأكل يشرب بمساعدة، ينام بمساعدة، يحتاج إلى حتى النفس بمساعدة أجهزة، يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى خلق ووزع وقدر، وسبحانه تبارك الله أحسن الخالقين. ما في اعتراض، لكن احنا نقول انه في ناس كذا وناس كذا، ولكن لا ينبغي وفي ناس ترى في النص، في ناس في النص، يقدر وما يقدر، يستطيع ولا يستطيع، يعمل ولا يعمل، كسلان وينشط، ما يعني زيه زي العاديين تماما، يعني يستطيع يقول لك أنا ما أقدر ويقول لك أنا أقدر، ينافس في المجال الفلاني ويتخاذل في المجال الفلاني، يعيش في المكان الفلاني ويبتعد عن المكان الفلاني، له أصحاب في المكان الفلاني وله أصحاب في المكان الثاني، له صديقات هنا ولها صديقات هناك، عادي يعني زيه زي الناس العاديين، يستطيع أن يقول للناس أنا أستطيع أن أجري الاختبار الفلاني، فلاني يستطيع أن يقول للناس والله أنا يا جماعة ما أقدر، ما أقدرش، لا حد يلومني أنا ما أقدر. فعادي يعني في ناس يعرف حجمه كويس، ويعرف وين يوصل، ويعرف أين يمكنه أن يتمركز وأين يمكنه أن يتقهقر، وأهم شيء أنه إيش عايش، أهم شيء أنه عايش ويستطيع أن ينجز، ويستطيع أن يقول للناس أنه يعني سوف يكون لي مكانه بس بطريقتي أنا، تمام. فهذا الإعلام مسؤوليته الأولى، أتكلم عن الإعلام الخاص بذوي الإعاقة، مسؤوليته الأولى أن يقول للناس، وهو لا يقول، أن يقول للناس أنه في ثلاثة فئات من المعاقين، في فئات خارقة للعادة زي الموهوبين عندكم في المجتمع العادي، وفيه ناس ضعيفة زي اللي عندهم مشاكل، وفيه ناس تعرف وين تحط نفسها، لها مكان ولها زمان، فما في إشكال. طيب، الهدف الرئيسي من الإعلام الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى تحسين تجربة الوصول في المعلومات، وصول معلومات. أنا هدفي الأول إنه توصل معلومة بشكل سليم، توصل المعلومة بشكل سليم، لا زيادة ولا نقصان. في ناس أقوياء إيوة، في ناس ضعفاء إيوة، في ناس في متوسط نعم، قول للناس كذا وشكرا، ما أبغى منك أكثر من كذا تفاصيل، لأنه بعض التفاصيل لما تخفى يصير في إشكالية. أيضا التواصل لدى الأفراد ذوي الإعاقة. الهدف الثالث ضمان أن يكون قادرين على استخدام والتفاعل مع وسائل الإعلام بالتفاعل، سواء مؤثرين أو متلقين. الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على استخدام وسائل الإعلام سواء مؤثرين أو متأثرين، يعني واحد يكون إعلامي ولا واحد يكون متلقي، لازم يضمن الإعلام الموجه أو الإعلام غير الموجه، المهم إعلام في ذوي إعاقة لازم يضمن لكل ذي حق حقه، الإعلامي المعاق والإعلامي والمتلقي العادي. وأيضا الناس المتلقين والإعلاميين اللي يتكلمون عن قضايا ذوي الإعاقة والناس الذين يتلقون قضايا ذوي الإعاقة من خلال الإعلام، يجب كلهم أن نمسك معهم على قولهم القوس من نصفه ونعطي الحقائق. وطبعا إذا تريدون الإعلام أحيانا لا يقول كل الحقائق، يغيب الحقائق، يتجاهل كل الحقائق، يتجاهل الحقائق مش كلها عشان أنا ما أعمم. طيب وسائل الإعلام الموجه، عندنا وسائل الإعلام المرئية والسمعية، عندنا يجب أن يضمن ترجمة لغة الإشارة للفهم الأفضل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم والبكم، أيضا توفير الترجمة النصية والتوجيه أو التوجيه الصوتي للمحتوى المسموع لتعزيز فهم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية. أيضا عندنا عندنا نوعين، ها عندنا وسائل الإعلام التقليدية والقياسية اللي هي السمعية والبصرية، وهذه بتوفر المحتويات الخاصة. طبعا الناس اللي بيشوفون واللي عندهم ما عندهم، يعني حتى المعاق حركيا بيشوف الإعلام ويتفاعل معه، ما عندنا مشكلة. الناس اللي ما يشوفوا الإعلام يجب أن توفر لهم طريقة وصول سهلة وآمنة، يشرح، ما يقول لك يأتيكم في الأوقات التالية. وش الأوقات التالية؟ الله أعلم. أول من ابتدع هذه الفكرة يأتيكم في الأوقات التالية قناة الجزيرة، وحرمتنا من كثير من التفاصيل، ثم تبعتها مجموعة من القنوات الإعلامية، وترى الفكرة بايخة. يعني عشان ما تقول يأتيكم الساعة كذا يوم كذا، همشت فئة كبيرة ترى من المجتمع، همشت كثير من الفئة، الناس الذين لا يستطيعون أن يصلوا إلى الصورة التي تتلو قولك في الأوقات التالية. أنا ما أعرف وش الأوقات التالية اللي أنت حتقدم لي فيها البرنامج، رغم أن البرنامج مهم بالنسبة لي. هذا واحد من التجاوزات التي يقوم بها الإعلام القديم. عندنا مثلا أشياء كثيرة، هم لا يخبرون مثلا بالمخرج، المنفذ، المذيع. يعني أحيانا تدخل إلى البرنامج تبغى والله تعرف اسم المذيع، ما تقدر تعرف اسم المحاور، ما تقدر تعرف في المباراة الرياضية، لا تعرف النتيجة كم، تقعد تستني المذيع إلى أن يتلطف المعلق، يتلطف ويتحسن علينا ويقول لنا أنه الساعة يعني باقي من الوقت 5 دقائق ولا 10 دقائق والنتيجة كذا كذا. ترى معلقين زمان كانوا أجمل وأكثر وصولا إلى قلوب مثلا المكفوفين من المعلقين اليوم. المعلقين اليوم ما أتكلم عن وصف الكرة مجرياتها، كلهم يوصفون، كلهم جيدين، فيهم خير كثير، لكن في معلومات ما تقال أو ما تردد كثيرا كان المعلقين القدامى يقولونها. يعني مثلا نحن الآن في الدقيقة 43 وباقي على نهاية الوقت مثلا دقيقتين، أو الوقت البديل محسوب كذا كذا، النتيجة هي كذا كذا، الفريقين الذين يلعبون هما كذا كذا. يعني ممكن تقول يا أخي كل شوية يقعد يعيد للمعلومة، إيه طيب ما في ناس دخلوا دوبهم جديدين على البث ما يدرون. فهذا واحد من ليش من التجاوزات التي يقوم بها الإعلاميون الرياضيون. وقبل شوية أعطيتك تجاوز من الإعلاميين أو الإعلانيين اللي يقولوا إعلان على الأشخاص ذوي الإعاقة، خلي حاجات ثانية بعد شوية تجيكم، لكن حنتكلم عن الشكل العام. في وسائل الإعلام الرقمية تحسين إمكانية الوصول، يعني يكون الموقع قابل للوصول، يكون الموقع يستطيع أنك أنت أو تستطيع أنك أنت تتصفحه، تستطيع ما يكون فيه animation control، ما يكون فيه نوافذ متحركة، ما يكون فيه زر زر زر، ما يكون فيه link link link، ما تعرف هذا الزر ولا اللينك إيش بتشير إليه، بس تضغط وعلى الله زي ما يقولوا تيجي تيجي. كثير من في عندنا ملف كثير كبير للتصميم الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة وتفاعلهم مع المجتمع. بعض الناس يقول لك طب أنت ليش توجه الخدمة للمجتمع؟ مدام أن الخدمة للمجتمع زي مواقع التوصيل، زي مواقع التسوق، هذه الخدمة يدخلها المعاق بصريا والمعاق سمعيا والمعاق حركيا والمعاق ذهنيا والمعاق العادي والمجتمع العادي، كل هؤلاء فئات تدخل هذا، فيجب أن يكيف الموقع ليشمل جميع الفئات الداخلة عشان تبيع أنت أكثر. طيب، عندنا إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات، هذا يشمل تصميمها بشكل يسهل من خلاله تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضمان التوافق مع تقنيات القارئات المخصصة، يسمونها قارئة الشاشة TTS، تحول ما تشاهدونه إلى شيء يسمعونهم ويتفاعلون معه. طيب، عندنا وسائل الإعلام المطبوعة كمان، وش المطلوب منها أنها تسوي؟ توفير إصدارات مطبوعة يمكن الوصول إليها بسهولة، مثل كتب بخط كبير أو كتابة بخط كبير، يعني كان صحيفة أو جريدة أو مجلة، يجب أن تقدم كتابا بخط كبير، خط كبير عشان الأشخاص ذوي ضعف البصر يستطيعون الوصول إليها، أو الأشخاص الذين يمكنهم استخدام طريقة برايل. لازم يكون في عندنا وسائل إعلامية تقدم منتجات بطريقة برايل، أو حتى يعني عندنا إيش الانترنت اليوم، المكفوفين اليوم ما يطالبون بطريقة برايل قد ما يطالبون بإمكانية الوصول لذوي الإعاقة البصرية من خلال الانترنت. عندنا برامج التوعية والتثقيف، يجب أن تشجع على تضمين أدوات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام والترويج للفهم العام وتشجيع الشمولية، توظيف تقنيات الاتصال الحديثة، وأيضا استخدام تكنولوجيا مساعدة مثل تطبيقات الصوت والتحكم الصوتي والأجهزة الخاصة واللوحات ذات المفاتيح الخاصة لتسهيل التفاعل والتواصل مع الإعلام. طيب، في سواليف كثير هنا، نرجع برامج التوعية والتثقيف، تشجيع على تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتجاربهم، هذا نحن نتكلم عنه في البرامج التوعية والتثقيفية، لازم يكون عندهم أجندة، وهذه الأجندة للأسف تراجعت تراجعا مذهلا مخيفا عظيما في الإعلام الموجه الآن، كل في الإعلام بشكل عام، الآن الإعلام كله عبارة عن حفلات غنائية أو حتى يعني مسلسلات أو حاجات مسجلة، يعني البرامج اللي بتقدم ناس بتقدم كلايف لا يستضاف فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس لنا أي مكان في أجندة هؤلاء الإعلاميين، رغم أن القنوات عندنا العربية يعني تتجاوز 2000 قناة أو 3000 قناة، إلا أن حضور الأشخاص ذوي الإعاقة فيها حضور ضعيف. طيب، عندنا أيضا الترويج للفهم، الترويج للفهم يقصد فيه أن الناس تتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منطقي، تكلمت عنه قبل شوية بكثير من التفاصيل، تشجيع الشمولية أنه ترى هؤلاء الفئات من ضمن الفئات التي يجب أن تكون مستهدفة، ما هم من الناس في المجتمع فلازم أنت تقدم مادة. أول لما كان عندنا قناة أولى وثانية تلاحظ أنه في برنامج يعني ثابت يكلم المجتمع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، يعرض تفاصيله، نور الأمل تتذكرون، إذا كان أحد يتذكر النور والأمل الموجود في القناة السعودية مثلا زمان، في كثير من القنوات الخليجية كان في برامج مشابهة، في تلفزيون الأردن موجود، في مصر موجود، اليوم كثرة القنوات وقل المحتوى ترى عن الأشخاص ذوي الإعاقة، احنا وصلنا في 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 أوقات سابقة إلى أن تكون لدينا قناتين تتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم وينهم؟ طبعا طبعا ما في تمويل، فبالتالي القنوات هذه القفلوا. أيضا البرامج أصلا التي صارت تقدم في القنوات المفتوحة، حتى تلك التي ذات ميزانيات ضخمة، تجد أنهم لا يصرفون على برامج الأشخاص ذوي الإحاقة. طيب، عندنا توظيف تقنيات الاتصال الحديثة. احنا نتكلم عن استخدام التكنولوجيا المساعدة مثل تطبيقات الصوت، التحكم الصوتي والأجهزة ولوحات المفاتيح الخاصة. كل هذا طبعا نتكلم عن انت في الانترنت مثلا، او في البرامج اللي تقدم محتوى تفاعلي، يعني تلاقيها معتمدة على اللمس اكثرها، ما فيها شيء تقدر تلمسه او تضغط عليه او زر او هذا تتفاعل معه، ما تقدر تتفاعل مع هذه الأدوات عشان تقدم صورة جيدة. طيب، إيش فوائد الإعلام الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة؟ تعزيز الوصول، يعني تعرف كل ناس بما لهم وما عليهم، ومن خلال هذا التكييف يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة أن يصلوا إلى ما يريدون. يعني إحنا عندنا دائما لما نجي نتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة ونتكلم عن الإعلام بنقول موجه لمين؟ موجه للأشخاص ذوي الإعاقة. إذن ذوي الإعاقة لازم يكون عندهم طريقة وصول سهلة إلى هذا المحتوى، وأيضا المتلقي يجب أن يكون لديه طريقة وصول سهلة إلى المعلومات التي يحتاجها عن الأشخاص ذوي الإعاقة. زي كذا لازم تتكلم بهذا الأسلوب، أنه تحدد الطرفين، تحدد منهم الجهة المستقبلة ومنهم الجهة الموجهة. تعزيز التفاعل طبعا دائما بين المجتمع وبين الأشخاص ذوي الإعاقة، لازم يكون في بينهم تفاعل. أنا حاول أني أختصر حتى لا أتجاوز الوقت وإن شاء الله لا يكون، لكن أحاول أنني يعني أختصر، فإذا وجدت في بعض الكلام بعض الاختصار فاعذرونا لأن الوقت يعني يكاد ينفد. فعندنا تعزيز التفاعل، احنا نتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكيف يتفاعلون سلبا وإيجابا مع المجتمع، وكيف يتفاعل أصلا المجتمع مع ذوي الإعاقة أو حتى مع قضاياهم سلبا وإيجابا. الشمولية والتنوع، يجب أن تكون القناة شاملة، وخاصة إذا تلك القنوات التي تحمل الطابع العام، مثلا قناة العامة، مثلا قناة العامة اللي بتقدم كل شيء، يجب أن يكون في أجندتها شيئا من الشمولية والتنوع التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامجهم وفعالياتهم، وتحضر معهم وتغطي معهم. مو تجيني قناة الإخبارية بشريط ربع ساعة وتبغى تغطي حدث لذوي الاحتياجات الخاصة مدة 5 ساعات، تيجي تقول لها أبغى أتكلم، تقولك والله آسف الشريط خلص، في أصلا أحد باقي يغطي بأشرطة؟ ما في أحد أصلا باقي يغطي بأشرطة، دليل على أنها أصلا ميزانية يمكن ما عندها ميزانية، ولا المفروض تجيب كاميرا رقمية أصلا، والكاميرا الرقمية ما تكلفها 500 ريال، فجيبت لي كاميرا أم شريط. لما تيجي تسمع البرنامج حق ذوي الإعاقة تجد أنه أسوأ البرامج الموجودة في رزنامة هذه القناة الإخبارية السعودية والتلفزيون السعودي الرسمي. عندنا في إشكالية، جون بكاميرات بأشرطة، يعني يصورون أنالوج والبث كله ديجيتال، كيف هذا؟ وكيف أنت تقدم، وكيف تريد للمجتمع أن ينظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والصورة أصلا يعني موجعة ما هي حلوة، الصورة تحتاج إلى كثير من المعالجة حتى تعالجها. عندنا ضعف مستوى المادة المقدمة، ضعف المستوى سواء في الإعداد، في السيناريو، في الإخراج، في المدة، في كل شيء. عندنا هذه الأشياء كلها، يعني الوقت أصلا غير كافي. رح نتكلم عن تقرير مدته مثلا 3 دقائق، دقيقتين تكلم فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلانية، ودقيقة يجب أن تقدم لكامل الحدث الذي فيه الأشخاص ذوي الإعاقة. فهذا أنا وجهة نظري، لو أنهم ارتاحوا كان أفضل لهم وللأشخاص ذوي الإعاقة، لأنهم قدموهم بشكل سيء ولا يليق. تحسين، وهذا يعني يدخل معنا في تحسين الفهم والوعي. أول زمان كان في بعض الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة والناس لا تعرفها، وعندهم أشخاص من ذوي الإعاقة، يعني عندنا إحنا مثلا كفيف في البيت أو معاق حركيا في البيت، الدولة تقدم له كيت وكيت وكيت من الخدمات. هذه الخدمات لا تجد أحد يتكلم عنها، ولذلك هي غير معروفة. مين اللي مفروض يتكلم عنها؟ يتكلم عنها الجهاز الذي يدخل في كل بيت، التلفزيون أو الراديو، فهم لا يتكلمون عنها والمجتمع لا يعرفها، وتصبح هذه الخدمة لا مطبوعات عنها، لا إعلام عنها، لا فتصبح هذه الخدمة كأنها مجهولة وكأنها لا تقدم. تعزيز الشخصية والكرامة للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه من خلال كمتقدم كمتلقي هو يريد أن يصل بخصوصية كاملة إلى المحتوى الذي يريد في الوقت الذي يريد. أنا أريد أن أصل إلى المحتوى الذي أريد في الوقت والمكان والزمان والهيئة التي أريد. ما أبغى أقعد أنادي فلان وفلان وفلان، تعال دخلني المكان الفلاني، تعال وديني البرنامج الفلاني، أبغى أسمع الفكرة الفلانية، أبغى أشوف، ما أقدر أوصل. وأيضا الحفاظ على الأشخاص ذوي الإعاقة وتبيان أنه لا يوجد مجتمع، لا يوجد أفراد ذوي إعاقة، إنما يوجد اختلاف في تنفيذ الإجراءات، اختلاف في تنفيذ الأنشطة، اختلاف في تنفيذ كل واحد حسب قدراته. يعني الأسلوب السائد هذا أن يا ناس أقوياء تماما يا ناس ضعفاء تماما، هذا هو السائد. وتكريس النمطية، يعني الآن كل الأشخاص من ذوي الإعاقة، إذا أنا عرضت صورة أنه واحد ضعيف يجب أن يكونوا ضعاف، هذا اسمه نمطية متكرر، نمط متكرر، تدرسون النمط في الرياضيات، نمط مربع مثلث مربع مربع مثلث مربع وكذا، يقعد ماشي على طول الخط. فهؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين عندهم إشكاليات، قلت تعزيز الشخصية والكرامة. أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة لهم شخصية وكرامة، يجب أن تخبر المجتمع بأن لهؤلاء الأشخاص شخصية وكرامة. يجب أن تقول للمجتمع ترى والله الناس دول عندهم يا أخي عندهم إحساس، عندهم مشاعر، عندهم يزعلون إذا حد قال لأبنائه ترى هذا لأنه عاق، لأنه ما سمع كلام أمه صارت رجله مبتورة، ولا لأنه ما نام في الليل انعمى، ولا لأن يا أخي هذه ما هي كذا، هذه تربية. أنا ذكرت في أكثر مكان أنها تربية سيئة، تربي أبنائك بهذه الكيفية. هم ينشؤون على كره حاجتين، ينشؤون على كره الشخص ذوي الإعاقة اللي ما سمع كلام أمه وصار معاق، وينشؤون على كره الإعاقة التي يعني صارت يعني ما حد يقبل أنه يكون أصلا معاق. فهو يكره، ينشأ كارها بعدين تعال حلها وصلح المفاهيم اللي أنت خبصت فيها، فما يصلح. فنحن نتكلم عن أشخاص الآن، يجب أن ننتبه إلى كلماتنا، يجب أن ننتبه إلى تفاصيلنا التي نقولها للأولاد والبنات، حتى لا ينشأوا كارهين للأشخاص، وبمجرد ما يشوفوا يبدأ إيش يبتعد عنه. لا، إحنا نبغى يقرب منه، يبغى يتفاهم معاه، نبغى يتفاعل معاه، نبغى يتشارك معاه. فهو عشان المبدأ الغريب اللي انت حطيته في ذهنه يبدأ يحاول أن يهرب إلى أن يثبت له العكس، وشوفوا حلها عاد متى يثبت له العكس. تشجيع الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة قدر الإمكان حسب طبيعتهم وظروفهم وإمكانياتهم، بإمكانهم أن إيش تشجع فيهم الاستقلالية وكيف يستقلون. وأصلا إيش هي الاستقلالية؟ الاستقلالية هي تنفيذ ما تريد في الوقت الذي تريد وفي الزمان الذي تريد. التواصل الاجتماعي، وهذا يعني شاء المجتمع أو رفضوه، ذوي الإعاقة الآن أصبح لهم منابر، وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبحوا يفرضون وجوههم وأشكالهم وتفاصيلهم ومحتواهم على المجتمع، ويتواصلون مع المجتمع سواء في القضايا الخاصة بالأفراد ذوي الإعاقة أو في القضايا المجتمعية التي يشارك فيها الأفراد ذوي الإعاقة. بعض الأشخاص ذوي الإعاقة لا يصرح بهوية إعاقته ولا بتفاصيل إعاقته، عشان يقول لك أخذ حظي في الكعكة أو في السوق أو في السوق الإعلامي. وأنا أقول أحيانا يعني إذا كنت تريد هدف فعليك أن تصل له بالكيفية التي تريد. طيب، إيش مخاطر الإعلام الموجه؟ يعني عندنا إعلام موجه للأشخاص ذوي الإعاقة بس عنده أخطاء، وهذه الأخطاء تؤلف لنا مخاطر. هذه المخاطر ما هي؟ أول شيء التمييز والاستهداف السلبي. ترى في كل القضايا الخاصة بالمجتمع أو بذوي الإعاقة في تمييز واستهداف سلبي من كثير من الإعلاميين اللي ما يخافون الله، أو حتى بعض الإعلام الموجه لتغيير رأي أو عنصرة بعض القضايا أو بعض التفاصيل، يحاول أنه هو إيش يغير فيها، يحاول أنه يغير الأهداف، يحاول أنه يغير القيم، يحاول أنه يغير المعتقدات بس عشان يرضي غرور ويرضي الجهة الموجهة له، يرضي الكيان الذي يدفع له. عندنا نقص التمثيل، الأشخاص ذوي الإعاقة لا يظهرون في الإعلام بالشكل الجيد. أنا أقول يظهرون اليوم لكن ليس بالشكل الجيد، حتى اللي يظهرون أحيانا يكونون إعلاميا ضعيفين، لا هو متخصص إعلامي ولا هو يعني واحد ظاهر في الإعلام. طبعا الإعلام الإذاعة مثلا من خصائص الإذاعة أن لا يسكت المذيع أكثر من 3 ثواني، فيجيك بعض المعاقين بصريا الذي عنده مثلا ظهور إعلامي ويريد أن يظهر على الناس من خلال طريقة برايل، فيقعد يقرأ فترة طويلة ويتهجأ، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح. أنت الآن شوهت صورة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإذاعة وهي حبيبتهم الأولى، شوهت ظهورهم، وأنت لست كفءاً لهذا المكان. معليش لا تزعل، لكن المفروض أن هناك أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لديهم الإمكانيات الجيدة في التمثيل الجيد للأشخاص ذوي الإعاقة في الإذاعة. ولذلك نحن نبحث، يا أخي لما تكون تبغى تدخل ومعاك ورقة برايل يجب أن تقرأها أكثر من مرة، يجب أن تكون حافظاً للمحتوى أو قادراً على التصرف في المحتوى إذا أردت أن تدخل إلى الاستوديو، فما يصلح أنك تتهجأ أمام الناس. أيضا بعض الظهور الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قلت في بداية المحاضرة أنه بعض الأشخاص الذين يدخلون إلى الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية واستوديوهات وسائل التواصل الاجتماعي أو كاميراتهم لا يتكلمون عن الأشخاص ذوي الإعاقة، معنهم من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتكلمون. حتى في الأيام الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تلاقي مذيع ثاني جاي يتكلم عنها. طيب فين المذيع اللي ولذلك تعجبني إذاعة جدة عندما تقول لمذيعتهم التي عندهم أنت كفيفة ويجب أن تتكلمي عن قضايا المكفوفين. ولما راحت هذه المذيعة الكفيفة تكمل دراساتها العليا توقفت برامج الأشخاص ذوي الإعاقة. يعجبني أنهم أعطوا الخبز لخبازه، ولا يعجبني أنهم أوقفوا برامج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن تعود. طب إذا ما رجعت، إذا اختارت وجهة نظر إذا اختارت وجهتها قناة إعلامية ثانية، إذا هي الآن ملك لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إذا سحبها المشرع من إذاعة جدة وداها إذاعة الرياض أو وداها التلفزيون، إيش تسوون أنتوا إذاعة جدة؟ ماذا ستفعلون؟ لن يكون عندكم برامج للأشخاص ذوي الإعاقة؟ لا، هذا خطأ. لكن أنا أوجد البدائل بحيث أنه يكون عندي والله أكثر من ممثل للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنت تقدر تكسبه أنه يقدم برامج ثانية في 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 جداول أخرى، وأيضا يستلم برامج الأشخاص ذوي الإعاقة. فغياب التمثيل هنا يخلينا نضيع بسبب أنه الأشخاص عندنا غير ممثلين بشكل جيد. طيب تفريغ الإعاقة، تميعها أنت، يعني عندك إعاقة وعندك مشاكل وعندك كذا، فتجي تحطها لي في برنامج عام لمدة 1/3 ربع ساعة، 5 دقائق، 10 دقائق، ما عاد في برنامج متخصص، ما عاد في ناس متخصصين، الإعاقة كلها ينظر إليها على أنها ابتلاء وسهلة وتروح وتمشي والله يشفيهم وتعديها. ما يصلح، ترى لها الكثير من التفاصيل، لها كثير من الأمور التي يجب أن تؤخذ، يجب لها كثير من الأمور التي يبسط فيها البحث، يجب أن يكون لها كثير من الأمور التي يؤخذ فيها ويترك. فما يصلح أنك تميع الإعاقة على أنها شيء عابر وينتهي ويموت. لا، الإعاقة فيها ناس تعيشها، ولذلك أعجبني أنهم أعطوا أحد المتقدمين لجائزة إعلامية، قدم لهم فيلما صامتا لمدة 10 دقائق عن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقولوا أنه بس حط واحد قاعد يطالع في السقف ويجري بعض الحركات البسيطة، ثم في آخر ثانية كتب هذه حياة هذا الشخص. فلقت الرسالة كثير من التفاعل عند الجمهور وأخذ عليها الجائزة الأولى. أنا ما أقول كذا، أنا أقول أنه حتى الأشخاص الضعاف إذا أردت أن تقدمهم فلا تقدمهم في صورة ضعيفة، حاول أن تقدمهم في صورة إما مماثلة لواقعهم أو تزود فيها شوية، أنه تحاول أنك ترفع من محتواهم. والأفضل أنك تقدم الشخص الضعيف على أنه ضعيف، والشخص الممتاز على أنه ممتاز، وإذا احتجت إلى زيادة ولا تمليح ولا بهارات ولا حاول أنه تكون فعلا، يعني لا تتكلم إلا بصدق. جريدة المدينة قبل 30 سنة من الآن عملت معي لقاء، وأول ما واجهت المحقق أو الصحفي اللي أجرى مع اللقاء، قلت له أنا أطلب منك طلبات. قال وش هي؟ قلت أول شيء تكفى لا تحط لي عنوان يعني شو كذا قوي مدمر. قال طب أنا كيف أنجح؟ قلت وانت جاي تنجح ولا جاي تخلد سيرة، يعني تخلد فكرة، تخلد محتوى؟ المحتوى يعني ظل مشتهرا بين الناس لأنه لم يقدم يعني إلا الصدق. قال وش تبغاني أكتب؟ قلت أكتب ما تسمعه، أكتب الحقيقة، أكتب الصدق فقط، لا أريدك لا أن تبهرج، لا أريدك أن تقدم عنوانا يعني قويا تلقى بعدين المقال ما يسوى ريالين في الداخل، يا أنك تقدم لي بس مهتم بالعنوان، كيف أقدم العنوان عشان يضرب؟ لا أنا ما أبغى العنوان يضرب، أنا أبغى المحتوى الداخلي هو اللي يضرب، العنوان الخارجي ما يهمني في شيء، فلا أريد شهرة ولا أريد تشهير. ففعلا كان اللقاء من أجمل وأحلى وأروع المقابلات التي أجريت معي في الصحافة. في بعض اللقاءات لم تعجبني لأنها فيها، ولذلك حتى بعض الإعلاميين لما ذكر بعض المعلومات الخاطئة عني أو عن بعض الأنشطة، لما تتصل على جريدته وتقول لهم لماذا ذكرت هذه المعلومة بشكل خاطئ، لا يتجاوبون معك. وهذا حدث في عكاظ مثلا، عكاظ جريدة قوية جدا ولها اسم، يعني لما ينزل فيها صحفي كلام يعني يستحق أن, 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 أن يراجع ولا تستجيب معك الجريدة، هذا شيء مؤلم، عشان كونك من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستجيبون معك، أو لم تستطع الوصول إلى الجهة الحقيقية، يعني بكون أنك أنت ما عندك بعض المعارف، ما عندك بعض التفاصيل. هذا زمان الحمد لله، اليوم كل شيء انتهى، اليوم أنت تستطيع أن تكذب أكبر جريدة وأكبر تلفزيون وأكبر مؤسسة إعلامية بتليفونك. لكن زمان كنا نحتاج إلى، حتى أنهم حدثوا في هذا الخطأ كثيرا، يعني أنت تجد أنه إشارة إلى ما نشر في عددنا كذا، فإن المعلومة المنشورة كذا غلط والمعلومة الصحيحة هي كذا كذا. طب ليش تحط نفسك في أنك تكذب نفسك؟ مصيبة. قلة التنوع في المحتوى هذا يجرنا إلى أننا نقدم صور نمطية فقط، عندنا أصلا حتى محتوى ممكن يكون ضعيف عن الأشخاص ذوي الإعاقة أو قد لا يذكر، يعني عندنا بعض المحتويات قد لا تذكر، أو عندنا بعض الأشخاص ذوي الإعاقة قد لا نجد محتوى عنهم، يعني أحيانا أنا يكون عندي بحث أو يكون عندي تفاصيل أجي أدور عن قضايا تناسب بحثي ما ألقاها، مع أنها موجودة، أنا متأكد موجودة في المجتمع، لكن لغير موجودة في الجرائد والصحف والمجلات حتى أوثقها بصحيفة أو عدد أو صورة أو مشهد. تقليل التحديات والإنجازات، بعضهم يجيك يا يرفع يا ينزل، ما في حل وسط عندهم، يا يقدم المحتوى بشكل جيد ويرفع ويعمل له شو عالي، يا يقلل المحتوى يقول لك لا هذا لم يقدم شيئا أصلا. وكيف يعني واحد يتحدى المنافسة الغير عادلة ويصل فيها وينجز في عمله ويتقدم ويأخذ أعلى المراتب، وأنت تجي تقول والله شيء بسيط ما في شيء. ايوه صح على المجتمع العادي نعم، لكن على شخص من ذوي الإعاقة لا، مو شيء بسيط، هو يحتاج الى تبيين هذا الشيء، ليس تفخيم وتضخيم هذا الشيء، بس اوصف الصورة كما هي، لا تنزلها ولا ترفعها. طيب ما هي اخلاقيات الاعلام الموجه للاشخاص ذوي الإعاقة؟ التنوع الشمولية، كل ما كان عندك تنوع شمول فإنك أنت تحتفظ بأخلاقيات الأشخاص الإعلام الموجه، عندك تنوع شمول كل الفئات مهمة عندك، كل البرامج يجب أن تقدم في وسيلتك التعليمية، كل المحتوى سواء صغيرا أو كبيرا، يعني المحتوى هذا أبو 5 ثواني أو المحتوى أبو ساعة ونص، كله يجب أن يتساوى فيه الجميع، يقدم فيه الأشخاص ذوي الإعاقة، يقدم فيه الأشخاص من المجتمع بشكل عام. فئات ذوي الإعاقة لا تجي تتكلم عن فئة المعاقين حركيا أو سمعيا أو التوحديين أو الذهنيين أو هذا، وتترك فئة البصرية مثلا. فيجب أن تتكلم عن كل الفئات مدام أنك تخدم كل المجتمع، تحمل اللي يجيك، يعني أنت تخدم كل المجتمع وعندك ما شاء الله من الوقت، لا تقول ما عندي، عندك 24 ساعة اضربها في 30، ثم هذا المجموع كله اضربه في 12 وشوف كم عندك 1000 ساعة فاضية يجب أن تملأها. احترام الكرامة الإنسانية، دائما يجب أن تقدم المعاق على أنه محترم وله، حتى الضعيفين منهم يجب أن تقدمهم بشكل يليق بهم. يعني بكرة النهار لما يجي أحد يطالع يعني على هذا المحتوى لا يحتقره ويحتقر المصنع والمخرج والمنتج والمؤسسة الإعلامية لأنه قدم بشكل مسيء، حتى أن بعض المحتويات يرفع على بعض صانعيها قضايا. طب ليش؟ لأنها لم تراعي الذوق العام، لم تراعي أو قدمت الشخص بشكل غير لائق أو كذا. فيجب أن يقدم المحتوى بشكل غير مسيء يا سادة. طيب الاستماع التفاعل، يجب أنك أنت لما تستضيف أحد من الأشخاص ذوي الإعاقة أو تناقش بعض الندوات التي تعرض في التلفزيون، والله فيها غوغائية كثيرة وفيها تهجم وفيها ثلاثة أو أربعة أشخاص أو حتى اثنين يتكلمون مع بعض، فلا تعود تفهم لا الفكرة ولا المحتوى ولا تعرف كيف متى دخلوا ولا وين وصلوا ولا إيش أصلا عن إيش يتكلمون. فأنت يا أخي لما تيجي إلى تلفزيون ترى ما تتكلم في وسائل التواصل، ترى وسائل التواصل تختلف، وسائل التواصل ما عندها قيود، لكن لما تيجي إلى التلفزيون لا، في ناس مشاهدين، في ناس محترمين ينظرون إليك، في ناس فاتحين بيوتهم يستضيفونك، ترى أنت ضيف عند هؤلاء الناس الذين في بيوتهم ينظرون إليك، فتكلم باحترام، أنصت، اسمع المحتوى، اسمع الطرف المقابل إيش يقول، يعني خل الدنيا خود واعطي على قول السوريين. طيب تحفيز الإلهام، أحيانا إحنا بحاجة إلى أن نصف بعض المظاهر الجيدة في المجتمع من أجل أن نحفز آخرين للوصول إليها، قد تكون عندهم نفس القدرات وليس عندهم أي موانع، وأيضا أن نلهم آخرين بأفكار جديدة أو تفاصيل جديدة يمكن أن تحصل من خلال مشاهدتهم لهذا التلفزيون أو هذا الفيلم. التواصل الفعال، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، التوجيه الفني، هذا يتعلق بالمسلسلات والمسرحيات والأفلام التي تقدم وتسيء إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، أما تقدمهم على شكل شحادين أو مجانين أو مهرجين أو كذا، يجب أن نخفف من هذه الصور لأنها فعلا مؤذية ومزعجة، وفكرها يستعصي مسحه يعني بشكل أو يعني كبير، فيضر ولا ينفع، ما منه ولا فائدة. ما الفائدة أن يطلع واحد من الناس؟ ولذلك لما تيجي تتكلم عن الأفلام الخاصة بذوي الإعاقة تذكر أفلام بعينها مثل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل رائع وبشكل مميز. تتكلم عن المسرحيات أيضا تجد واحدة أو اثنتين، عندنا مثلا بعض المسرحيات فعلا أبدع الأبطال في تمثيلها، كذلك بعض المسلسلات، وتجد بالمقابل عشرات المسلسلات للأسف فيها نوع، والأفلام والمسرحيات نوع من الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة. الشفافية والصدق، وهذا يمكن الكثير من الإعلاميين إلا من رحم ربي عندهم هذا الخلق يتحلون به. ما أعرف ليش الواحد إذا اشتهر لازم يكذب، لا تكذب يا أخي، كن على طبيعتك وكن على تفاصيلك وكن على سجيتك التي أعطاك الله إياها. أنا ما أدري ليش أنتم تصرون على أن تكذبون أيها الإعلاميون، لا يصلح يا أخي، قدم لي المحتوى بصدق، ضرب معاك الحمد لله، ما ضرب كيفه، ستقدم غيره وينجح إن شاء الله، لكن قد ما تكون صادق قد ما تكون الناس تحبك وتثق في كلمتك، لأنه بعض الناس عندهم مشاهدين بالملايين ولما يفتح صفحة في التواصل الاجتماعي متابعينه بالملايين، يا أخي الكلمة التي أنت تقولها والله أنك مسؤول عنها، سواء في خلي قانونيا، أنا أقول اجتماعيا أو خلينا أقول شكليا، أو يعني كلمة تكذير اللي تقول على قولهم يبلغ، كانوا زمان يسألون كيف الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ما كانوا يصدقون، يقول كيف واحد، إيش الوسيلة هذه اللي ستنشر الكذبة إلى أن تبلغ الآفاق؟ اليوم شوفوها، اليوم قدامكم، بس تغريدة واحدة وحل، خاصة الناس اللي عندهم متابعين كبار، بس كلمة واحدة في تلفزيون روح شوف وين توصل. فتعرف الآن أنه بعض الأشخاص إذا كذب الكذبة تبلغ الآفاق، وإذا صدق، إذا قال كلمة صادقة أيضا، رب كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها، ها؟ تعطي، ناس تأكل منها، تنبسط منها. طيب الاستجابة للتغيير. والله إذا وجدت أن الخطة الإعلامية عندي فيها إشكالية يجب أن أغيرها، يجب أن أكيفها، يجب أن أخذ المذيعين والمذيعات والمخرجين والمخرجات والفنيين وأعيد تأهيلهم وأعيد صناعتهم وأعيد إنتاجهم وأصرف عليهم وأدورهم، أحطهم في دورات، أحطهم في كذا. وجدت أن بعض الإعلاميين يعني أصدر فيلم أو برنامج مسيء للأشخاص ذوي الإعاقة، أحاول أنه أجيبه. هذا هذا هو هدفي أنا، هذا اللي يغلط اللي يسيء هذا اللي أنا أبغاه، جيبوا لي أعطوني هذا عشان أدخله إلى صورة أخرى لعله ينظر فيها. ولذلك وهذا فيه له شواهد في الأدب العربي القديم، لما دخل بعض الشعراء وقالوا له امدح الخليفة، فقال له أنت كذا وأنت كذا من بيئته التي يعيش فيها، فلما قال لهم خلاص اتركوه، هذا قال اللي يعرفه، فضعوه عندنا في الحدائق والجنات وكذا، فأبدع قصيدة مختلفة تماما لأنه رأى صورة مختلفة تماما ورأى وسائل تعبير مختلفة تماما. هذه الوسيلة التعبيرية المختلفة تماما يعني أخرجت إبداعا مختلفا تماما ثاني عن الإبداع اللي جاء فيه وما عنده إلا تفاصيله اللي هو يعرفها. طيب، ولذلك يعني أنت حاول أن حتى تكون مرن أنه أنا أستجيب للمتغيرات اللي هي حوالي. إيش علاقة الإعلام بالتوجيه الإيجابي؟ تمثيل إيجابي، تسليط الضوء على القدرات، توجيه إيجابي، تقول للناس والله في حاجات كويسة تستطيع أن 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 يوجه إليها الأشخاص، علم الناس أنه والله في حاجات مميزة في مجتمعنا يا أخي، ليش كل السلبيات يضاء عليها كثيرا والأشخاص العاديين؟ لازم أن توجه كل تعطي كل ذي حق حقه. تسليط الضوء على القدرات، في قدرات مدفونة، في تفاصيل، في حاجات، في هامات، في قامات، سواء في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أو في قضايا الأشخاص العاديين. تشجيع على المشاركة الاجتماعية، تحضر إلى حفلات الأشخاص ذوي الإعاقة، تغطيها كما ينبغي بالصوت والصورة HD أو 4K حتى المناسبة والجيدة التي تظهر شخصيتك أنت كمؤسسة إعلامية، لا تظهر الناس هؤلاء. يعني لازم أنت لما تكون مؤسسة إعلامية محترفة لازم تكون كل برامجك محترفة، ما ينفع في برنامج مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة تكون أقل احترافية أو ترسل الناس الذين فعلا هم أقل خبرة أو أقل جودة، لا، أرسل الإعلاميين الكبار، أرسل الفنيين الكبار، أعطيهم المحتوى، خليهم يعالجوه، ينظفوه من الشوائب، من التشويش، من النمش، من الهبل، من الصوت المشوش، من يعني هذا موجود وبكثرة في المحتوى الخاص بذوي الإعاقة. ليش؟ لأنه يعطى للأشخاص الأقل خبرة والأقل كفاءة، لا، المحترفين يأخذونهم لحفلة مدري مين ينقلها. طيب، توفير معلومات صحيحة موثوقة، دائما وأبدا الناس ترى تبحث عن المعلومات يقول لك في كل مكان، إيوة، بس أحيانا اللي فلتر ويطلع لي المعلومة الصحيحة والمعلومة الخاطئة، هذا اللي أنا أحيانا أنا محتاج أني أدور عليه وأحتاج أني أثق فيه. تشجيع على الوعي، تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، وهي عندنا قضايا كثيرة يجب أن يشارك الإعلام في تسليط الضوء عليها، قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحدة منها، قضايا المخدرات، قضايا الأمن، قضايا السلم التعايش، قضايا الحروب، القضايا السياسية، القضايا الاقتصادية، القضايا كل أنواع القضايا الاجتماعية الثقافية، كل أنواع القضايا. يعني أنت سلطة، الإعلام سلطة، يسمونه السلطة أظن الرابعة، فقضايا الإعلام هذه يجب أن القضايا الاجتماعية بتنوعها يجب أن يسلط الضوء عليها الإعلام بشكل إيجابي وشكل متزن. المشاركة في حوارات المجتمع يجب أن يحضر من الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤخذ آراءهم وتؤخذ تفاصيلهم، لأنهم بحاجة فعلا إلى أحيانا أشخاص تسمعهم فقط، ما نبغى إلا أشخاص تسمعنا. طيب، إيش علاقة الإعلام بالتوجيه السلبي للأشخاص ذوي الإعاقة؟ يعني إيش قاعد يسوي الإعلام سلبي من أجل أن يشوه صورة الأشخاص ذوي الإعاقة؟ تشويه الصورة، وهذه كثير صراحة تظهر عندنا، تشويه الصورة كثير، سواء في الأفلام، في المسلسلات، في بعض البرامج، في بعض التداول لبعض الأفلام القديمة أو بعض المشاهد القديمة، يشوهون صورة الأشخاص ذوي الإعاقة عندنا التوزيه النماذج النمطية السلبية، واحد بس شاف نموذج كذا بدأ إيش يعممه على الآخرين، يقول لك والله كلهم زي كذا. التمييز والاستهداف لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، يبدأ يحاول أنه والله هذول يأخذون ميزات، يأخذون كذا يأخذون كذا، ليش ما نقدر إيش إحنا نشيلها؟ هذا تمييز واستهداف أيضا. ترى الفلوس التي يأخذها الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر أحيانا من المجتمع، لأنها يدوب تغطي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني فعلا أنت لما تيجي تحسبها تلاقي أنه بسبب مثلا مشكلات البصر الأشخاص ذوي الإعاقة يأخذون أحيانا مكافأة تزيد ضعفين أو ثلاثة عن أقرانهم العاديين. طب ليش؟ مثلا خلينا أعطيك مثال واحد بسيط، أنت تأخذ الكتاب وتقرأه، هو يحتاج إلى أحد يسجل له هذا الكتاب، هذا الكتاب تسجيله يشتري أول شيء الكتاب ثم يسجله بثلاثة أضعاف أو أربعة أو خمسة أضعاف أحيانا قيمة هذا الكتاب، يحتاج إلى كاتب وهذا الكاتب يدفع له في الاختبار أنت لا تحتاج، يحتاج إلى مواصلات تأخذه إلى من وإلى الجامعة أنت قد لا تحتاج، ممكن تحتاج وقد لا تحتاج، مواصلاتك أنت عادية ممكن تأخذها من أي مكان، هو مواصلات وتحتاج إلى تعامل خاص معين، يحتاج أحيانا يكلم سائق خاص معين يأتيه ويذهب به، يعرف احتياجاته ويعرف تفاصيله. هذا السائق ما يشتغل عشان سواد عيونه، يحتاج إلى المزيد من المبالغ الإضافية كذلك أنت لا تدفعها في وضعك الطبيعي. إثارة الرهبة، زي ما قلت لكم قصة المعاق الذي عنده رجل مقطوعة، قالت له للطفل أم الطفل أنه عشان أنه ما سمع كلام مامته فانقطعت رجله، هذا كلام غير صحيح ما لها دخل، فهذا إثارة الرهبة من الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا الأشخاص المعاقين ذهنيا، نهول في التفاصيل التي يمكن أن تحدث منهم وبعد ذلك نقول للناس لا تقتربوا منهم. طب ممكن واحدة حادثة بس صارت، فهذه الحادثة أنا رأيت أنه واحدة للأسف دكتورة يا أخوان، في كل محاضرة تذهب وتقول عن أنه ذو واحد من ذوي الإعاقة الذهنية أخذها وحضنها بقوة وما أعرف إيش عمل فيها، مط شعرها صفقها أعطاها كفوف ما خلاص يا أخي، حادثة واحدة حصلت لك لا تعمميها وتنشري هذا التفاصيل، المشكلة الحضور لها ألوف، فهذه تنشر دعاية سلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ربما أن هذه الحادثة أصلا ما حدثت لأحد من العالمين إلا هي، فللأسف وقد تكون هي استفزته بأي شكل أو بآخر، يعني حتى لما أحدث هذا الفعل قد يكون مستفز وقد يكون يعني شاهد شيء لا يرضيه فحاول أن ينتقم أو يدافع لنفسه. تقديم المعلومات غير دقيقة، الحمد لله وصلت. نقص التمثيل، ذكرنا أن الأشخاص ذوي الإعاقة أحيانا لا يمثلون بشكل جيد، وإن مثلوا يمثلون بأشخاص غير جيدين، فبالتالي هنا في مشكلة في نقص التمثيل. أهم ركائز الإعلام الموجه، أنا أعرف أنه لم يبقى لي إلا 4 دقائق، فالله المستعان لعلي أستميحكم في بضع دقائق إذا تجاوزنا الوقت، وإذا لم نتجاوز فالله المستعان. طيب، أهم ركائز الإعلام الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة: التمثيل الشامل، التوجيه الإيجابي، الحساسية الثقافية، تعزيز الشمولية، الشفافية والدقة، التفاعل مع المجتمع، تعزيز الفهم، التواصل الاجتماعي. كل هذه الأشياء تكلمنا عنها وبإسهاب كبير في هذا المجال، لكنها من أهم الركائز الخاصة التي تبني إعلاما نزيها موجها للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا توجيه الوعي والتثقيف، هذا من أهم دور الأشياء، دور الإعلام موجه لذوي الإعاقة، لازم يقوم هذا الإعلام بتوجيه الدعم والتثقيف سواء للمعاقين أنفسهم أو للأشخاص اللي عندهم معاقين أو للمجتمع الإنساني الذي يشارك فيه أو يكون فيه ذوي الإعاقة فئة معينة من المجتمع. التمثيل الشامل، التحفيز التواصل الاجتماعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تحفيز التواصل الاجتماعي يا أخي، لما تشوف معاق ساعده، لما تشوف كذا ساعده، لما تشوف أحد واقع في مشكلة اسأله إذا كان يحتاج إلى أن, 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 أن تقدم له المساعدة، لما يساعد يجب أن يحصل على كلمة شكرا من المجتمع، يحصل على كلمة تكريم، يحصل. والحمد لله الآن تجدها في بعض الدول المتقدمة لما يشوفون أنه في إشكالية ما ووقف فيها واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المجتمع يكرمونه، يعني واحد أنقذ حريق، واحد عمل كذا، واحد عمل كذا. فليش ما يكون في جائزة تحفيزية لواحد يشتغل مع المعاقين بشكل ممتاز؟ ودنا يكون في جائزة تحفيزية لإعلامي مثلا يعني يقدم ذوي الإعاقة بشكل جيد من مؤسسته أو من جهة إعلامية ترعى المؤسسات الإعلامية الموجهة وغير الموجهة، تشوف الإعلاميين الجيدين وتقدم لهم جوائز تشجيعية وتحفيزية من أجل هو أن بعد ذلك يحترم هذه الجائزة ويكثف من التواصل الاجتماعي الجيد مع الأشخاص ذوي الإعاقة. تسليط الضوء على الإنجازات، ما أقول لك القوية، لا، حتى الإنجازات الضعيفة أو المتوسطة ودنا أنه يسلط الضوء عليها، ودنا أنه يسلط الضوء. عندنا حتى المؤسسات التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة تقول لك يا أخي والله إحنا أنجزنا، طب ليش ما أحد يجي يغطينا، واحد يجي يتكلم عنا، واحد يجي كذا، عشان إحنا كمان نئب نحصل أحد يعطينا إيش دعم توجيه دعم يساهم في استمرارية هذه المؤسسة التعليمية الخدمية. نقل القضايا الاجتماعية والسياسية، طبعا في قضايا سياسية أيضا تلعب دورا في تقديم شيء للأشخاص ذوي الإعاقة ومنع الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا من يعني حصول على حقوقهم، لا أريد أن أتوسع في هذا المجال كثيرا. نقل القضايا الاجتماعية، أيضا القضايا الاجتماعية لما تكون مجهولة يجب أن يسلط الضوء عليها من أجل تقديم مادة إعلامية ذات قيمة، تقديم معلومات قابلة للوصول، هذه هنا موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة نفسهم في استخدام الوسائل الإعلامية، تعزيز الشمولية، هذه تكون موجهة للمجتمع، للمتلقين، للأشخاص اللي عندهم ذوي إعاقة والأشخاص نفسهم ذوي الإعاقة، يجب أن يكون فيه شمولية في الثقافة الإعلامية وفي توزيع الخارطة البرامجية وكيف يقدم هذا البرنامج وكيف يقدم هذا المستوى. التحفيز لاتخاذ إجراءات، وهذا في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة المعطلة يجب أن يحفز الإعلام المسؤولين لاتخاذ هذه القرارات الإيجابية. طبعا الفيديو ما رح أقدر أقدمه فأتجاوزه، هو اشتغل أصلا لكن حنتجاوز الفيديو.
لكل منظمة إعلامية أهداف تسعى لتحقيقها من خلال عدة أساليب، ومن أساليب وسائل الإعلام في بسط سلطتها على الجماهير ما يلي: 1- أسلوب حارس البوابة الإعلامية، ويعني هذا المفهوم السيطرة على مكان استراتيجي في الوسيلة الإعلامية بحيث يصبح الفرد المسيطر على هذا المكان حارس البوابة، ذا سلطة على اتخاذ القرار فيما سيمر من خلال بوابته وكيفية مروره، والعوامل التي توجه قرار هذا الحارس هي أهداف ملاك الوسيلة الإعلامية ومتطلبات المعلنين، بالإضافة للمعايير المهنية ومعايير الجمهور وضوابط الأنظمة والقوانين، مع اعتبار المعايير المجتمعية والذاتية والدوافع والميول لدى حارس البوابة نفسه. 2- أسلوب الأجندات وترتيب الأولويات، أي الموضوعات المحددة التي تركز عليها وسائل الإعلام لتتناولها من بين سيل الموضوعات والأحداث المتاحة على الساحة، لأن وسائل الإعلام لا تخبر الجمهور كيف يفكر وإنما عما يجب أن يفكر، ومن العوامل المؤثرة في ترتيب هذه الأجندة هي طبيعة القضايا وترتيبها بشكل يجعلها أكثر تلامسا بالجمهور مع الوقت، وكذا أهمية هذه القضايا وتوقيت إثارتها ونوع الوسيلة الإعلامية المستخدمة. 3- أسلوب التأثير التراكمي طويل الأمد، وتستخدم وسائل الإعلام سلطتها لإحداث هذا التغيير عن طريق تركيز اهتمامها على نقل رسائل حول موضوع محدد لمدة من الزمن، مما يثير اهتمام الجمهور بها ويوحد فهمهم لها، والذي يزيد توحدا مع الوقت والتكرار، مما يولد على المدى الطويل تغيرات جذرية في المعتقدات والاتجاهات ومن ثم السلوك. وعلى الرغم من التعددية الإعلامية فإن هذا لا يلغي وجود توافق ضمني بين بعض الوسائل حول بعض القضايا، غير أن الثورة الرقمية والإعلام الجديد قد ساهم في كسر احتكار مؤسسات الإعلام التقليدية والإضعاف من تأثيرها.
نقول في الختام أنه إعلامنا لما يكون إعلام نزيه سوف يصل بالمجتمع إلى مجتمع أكثر نزاهة. سعدت باللقاء الثاني لي مع أسرار الحكمة، وإن شاء الله نلتقي وإياهم في مقابلات ثانية ولقاءات أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وتقبلوا أطيب وأرق التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود. وآسف على الدقيقتين اللي أخذتهم زيادة، يعطيكم ألف ألف عافية، وشكرا لحضوركم وتواجدكم، شكرا لأشرار الحكمة على الاستضافة، وشكرا للزملاء المشرفين والمشرفات في هذا اللقاء، وشكرا للزملاء المشرفين والمشرفات أيضا في التنسيق والإعداد والمتابعة. يعطيكم العافية جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.